هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم أضواء القرآن. اليوم سوف نكمل الحديث حول موضوع تفسير السلف للقرآن الكريم، وسوف نتوقف إن شاء الله في هذه الحلقة المهمة عند قواعد مهمة للتعامل مع تفسير السلف للقرآن الكريم بإذن الله تعالى، وأرجو بإذن الله أن تكون حلقة نافعة مركزة ومفيدة للجميع وللباحثين بصفة خاصة إن شاء الله تعالى. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون أرحب بضيفي العزيز في هذه الحلقة، فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، رئيس المجلس العلمي بمركز تفسير للدراسات القرآنية والأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود. حياكم الله دكتور مساعد.
حياكم
وأهلا وسهلا بك.
أهلا بكم. حياكم.
كنا دكتور مساعد تحدثنا في الحلقة الماضية عن تفسير السلف من حيث تعريفه ومصادره ويعني نحو هذه المسائل مع فضيلة الشيخ الدكتور يحيى عبد الله، وهو باحث من تشاد، ولعلك شاهدت الحلقة.
نعم نعم.
ونريد اليوم أن نواصل في التركيز، نريد أن نركز الحديث في قواعد مهمة، وأنت دكتور مساعد لك جهد مرائع في هذا الموضوع في كتبك وكتاباتك حول التنبيه والتحرير في مسائل العناية بتفسير السلف وإبراز يعني مسائله. دعنا نبدأ أو نذكر المشاهدين قبل أن نبدأ دكتور بالمقصود بالسلف وتفسير السلف، ثم ندخل بعد ذلك في هذه القواعد واحدة بعد الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما ذكرتم كان الشيخ يحيى بن عبد الله حفظه الله قد طرق هذا الموضوع وأجاد فيه، ونحن نكمل أو نبني على ما ذكره، وإن كان لابد من إعادة بعض الأفكار.
نعم الرئيسية.
نعم الرئيسية التي لابد منها لنبني أيضا أفكار هذه الحلقة عليها. قضية السلف إذا أطلقت، كما نعلم هناك إطلاقان عام وخاص، نحن نريد الآن إطلاق الخاص. طبعا الإطلاق العام كل من سبق فهو سلف.
جميل.
لكن الإطلاق الخاص عندنا فيه معيار زماني ومعيار منهجي. المعيار الزماني مبني على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاث طبقات، وهي طبقة الصحابة والتابعين وأتباع
التابعين.
فهذا معيار زماني مستنبط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل.
هناك معيار منهجي أيضا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ما أنا عليه أنا
وأصحابي،
أي اليوم أنا وأصحابي. فهذا معيار منهجي، فإذا لا بد أن ندمج المعيارين معا. فنحن لا نعتد بالزمان فقط، بل زمان مع منهج. لماذا؟ لأن في هذه الطبقات الثلاث خرج من هو مخالف في المنهج.
جميل.
فهو موافق في الزمان لكن مخالف في المنهج.
أيوة.
وسيأتي بعدهم من لا يدخل معهم في الزمان لكن يوافقهم
في المنهج.
في المنهج. فإذا المنهج هو المقصود الأول والأشمل.
أيوة.
لكن أيضا الزمان له اعتبار. له اعتبار لهذه الطبقات بالذات. ولا شك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتميزون بكونهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا سنجد أننا نحن نتكلم عن هذا المعيار وهذا الآخر، نجد من مهم جدا أن نقرر يعني قضية مهمة في المنهج. يقول بعض المحققين في بيان هذا المنهج، يقول: في الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم ودلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا، ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية، بمعنى أن المخالف لا يخلو من وجود شبهة سمعية أو عقلية. الراغب الأصفهاني يقول: ومن حق من تصدى للتفسير أن يكون مستشعرا لتقوى الله مستعيدا من شرور نفسه والإعجاب بها، فالإعجاب بالنفس أس كل فساد، وأن يكون اتهامه لفهمه أكثر من اتهامه لفهم أسلافه الذين عاشروا الرسول صلى الله عليه وسلم وشاهدوا التنزيل، وبالله التوفيق. إذا نلاحظ، وطبعا هناك أمثلة أو نقولات كثيرة
تؤكد يعني
تؤكد هذا المعنى، وتؤكد أن الصحابة بالذات، الصحابة بالذات هم الذين نقلوا لنا العلم وهم الحجة في الدين.
جميل.
طيب، بناء على هذا الآن عندنا مسألة نضيفها هنا في هذا الأمر، هو أننا لقلة يعني معرفتنا بأخبارهم قد يضعف الاتصال بهم ومعرفة أقدارهم. وإذا أنا أنصح من أراد أن يقرأ في تفسير السلف من الصحابة والتابعين تبعهم أن يقرأ في أخبارهم قبل، وسيرى وهو يقرأ في أخبارهم حينما يعرف من هو مجاهد، من هو ابن عباس،
يعني قصدك يعني يقرأ في تراجمهم،
تراجمهم نعم. أيوة. يقرأ تراجمهم، يقرأ ترجمة كاملة لهم.
أيوة.
من هو ابن مسعود الذي يقف في مشهد من الصحابة يقول: والله إني لا، والله ما من آية الله أعلم أين نزلت وفيما نزلت،
صح،
ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لأتيته. طيب، هذا الرجل الذي يقف أمام الصحابة كلهم ولم يرده واحد منهم عن قول هذا، ما قالوا أبدا هذا ليس بصواب، كلهم وافقوه فيما يقول. وعلي بن أبي طالب قال مثل هذا القول. جميل. سفيان بعدهم في اتباع التابعين يقول: سلوني عن القرآن والمناسك فإني بهما عالم. فإذا عندنا أمثلة كثيرة لا نقدر نطيل فيها، لكن مهم جدا أن نقرأ في أخبارهم لكي نتشرب حبهم، حينما نقرأ تفسيرهم نعرف هذا المقدار،
نقدره حق قدره،
نقدره حق قدره. وإذا أنا أتوقع أن بعض من لا يقدر حق هؤلاء حق قدرهم، من أحد أسباب ذلك هو جهله بمراتب هؤلاء في العلم وبمراتبهم في الدين، لأنهم كانوا أهل علم وعمل، كانوا أهل علم وعمل. فالقراءة في أخبارهم أرى أنه مهم جدا لتتحبب النفوس إليهم وتأخذ عنهم.
يعني قرأت لبعضهم الدكتور مساعد يقول: فإن الصحابة والتابعين قد فهموا من القرآن الكريم على قدر بساطة عقولهم وحياتهم.
أنا سمعت هذا كثير.
نعم، فيعني مما يدل على أن البعض ينظر إلى تفسير السلف والتابعين والصحابة رضي الله عنهم أنه تفسير في نوع من السطحية والسذاجة، بل بعضهم يقول يعني ما في جديد، ما فيه إبداع. أيوة. لكن هنا لابد من التأكيد على أنهم جهل تام تقريبا أخبار هؤلاء،
أقدارهم. أنا أستغرب اللي يقولون مثل هذا الكلام، أو بعضهم قالها يعني بعض الفضلاء من دون ذكر أسماء، يعني قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا لم يتكلم عن أخبار الكون لما يتكلم؟ قال لأنه يتكلم فقد يكذبه هؤلاء الذين آمنوا به، وقد يحصل لهم شيء من الاضطراب في دينهم، وقدم من الكلام الذي يذكر مثله وشبيهه. وهؤلاء كيف يغيب عنهم أن هؤلاء آمنوا بالوحي الذي هو أكبر ظاهرة،
أعظم
من هذا كله،
صح،
وآمنوا بإسراء الرسول صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بمعراجه، وآمنوا بجميع معجزاته، ما ترددوا في أي شيء منها.
صحيح.
يعجزون أن يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الكون مليون 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 نجمة، لو قال لهم كذا سيكذبونه؟
لا
يحتاجون ذلك.
وأبو بكر أيضا قال احتج بهذا عندما نعم. قيل له إن صاحبك يقول أنه قد أسري به إلى بيت المقدس في ليلة وعاد من ليلته، فقال أنا أصدقه بأبعد من ذلك.
نعم.
أنا أصدق بخبر السماء.
نعم.
أي جميل، عفوا قطعتك. نعم.
لا بس الثاني عمل المفسرين الناقلين لتفسير الطبقات الثلاث، فقد أجمع المفسرون الناقلون للتفسير على هذه الطبقات الثلاث.
جميل.
بمعنى أن الذين نقلوا التفسير المأثور نقلوا تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوا تفسير الصحابة الطبقة الأولى، تفسير التابعين الطبقة الثانية، تفسير أتباع التابعين.
جميل.
وهذا يكاد يكون إجماع من جميع المفسرين الناقلين لتفاسيرهم.
جميل. طيب عفوا، هل نطلق على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضمن تفسير السلف؟
لا لكن
ولو خصوصية.
لا، أنا قصدت أن هؤلاء
يعني هذا سؤال فقط مجرد
نعم إنه مقصدنا إحنا الطبقات الثلاث. تفسير السلف للطبقات الثلاث.
جميل.
فقد أجمع ابن الطبري، عبد بن حميد، ابن أبي حاتم، أبو الشيخ، البخاري، أحمد بن حنبل، آدم بن ياس، كل هذه الطبقات نقلت أقوال هؤلاء. ونادرا جدا، أنا لم أقف إلى الآن على نقل لمفسر جاء بالطبقة التي بعدهم في كتب هؤلاء. يعني قد ينقل قول مفرد، يعني قول الشافعي وغيره، لكن أغلبهم وقف على هذه الطبقات الثلاث.
والسبب برأيك وقوف عند هذه الطبقات الثلاث لعدم وجود الإضافة الجديدة في الطبقات التي بعدهم، أو هو إيمان بأن هذه الطبقات الثلاث هي التي تمثل من تفسير السلف الذي ينبغي أن يحتذى ويقلل؟
هذا سؤال حقيقة كبير، ولا نستطيع يعني عندي بعض يعني الفرضيات فيه، لكن لا نستطيع أن نجزم بشيء منها إلى الآن.
طيب جميل.
لأن بعد طبقة أتباع التابعين تعرف خصوصا دخول الاعتزال والعقل المعتزلي القوي هذا والتمسك بالآثار، أنا أقول هو أحد الأسباب التي جعلت العقل السلفي يتوقف للتمسك بالآثار السابقة. ولكن مثلا لما نأتي مثلا عند الدارمي نجد أنه كان يناقش هؤلاء المعتزلة ويرد عليهم وينافح، أو ابن قتيبة، يعني كان فيه أفراد لكن كانت الغالبية العظمى اعتمد على نقل الآثار وتثبيت هذه الآثار.
جميل.
وكأنه حماية وذود للدين في هذه الفترة لئلا تضيع هذه الآثار.
أيوة.
ثم جاء من بعدهم واستفاد من هذه. جميل. الآثار.
ويبدو أيضا هو أسلوب منهجي، يعني كما أنهم توقفوا في الاحتجاج اللغوي عند سنة 150. نعم. حماية لللسان من دخول. نعم. العجمة، أيضا
ممكن يكون،
ممكن يكون هذا في الجانب المنهجي في التفسير وفي الفقه وربما في غيره.
نعم.
طيب نأتي إلى حجية تفسير السلف يا دكتور مساعد، مدى حجية تفسير السلف؟ نحن الآن نقول هو تفسير مهم، هذه الطبقات الثلاث ينبغي العناية بتفسيرها، ينبغي أن تقدر حق قدرها وأن تقدر.
نعم.
طيب مدى الاحتجاج بتفسير السلف؟ هل هو حجة مطلقة؟ هل هو فيه تفصيل؟
جميل. إن سمحت دكتور عبد الرحمن، قبل ما ندخل في حجية تفسير السلف، أنا أرى أن في مشكلة في مفهوم التفسير عند كثير من يسمع كلامنا يقول ما هو التفسير يتكلمون عنه، لأن بطون كتب التفسير كما تعلم مليئة بالمعلومات.
صح.
المعلومات في القرن الأول والثاني ليست كالمعلومات في القرن العاشر.
لا شك.
ففي تزايد في المعلومات. هنا مهم جدا أن ننتبه إلى تفكيك هذه المعلومات. ما هو مرادنا بالتفسير؟ التفسير بيان معاني، يعني بيان معاني كلام الله سبحانه وتعالى. فمثلا إذا قلنا ما معنى قول الله سبحانه وتعالى الله الصمد؟ ما معنى قول الله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد؟ معنى. إحنا نتكلم عن هذه الجزئية. كيف نعرف حدود هذا التفسير؟ ما هي القاعدة التي جعلنا نفهم حدود التفسير؟ قاعدة يسيرة وسهلة. إذا انسبك الكلام المترجم عن المعنى في نظم الكلام دون أن يكون هناك أي نبوء واختلاف فإنه هذا تفسير. إذا اختل فإن هذا يدل على أنه ليس من التفسير، يكون
استنباط مثلا،
قد يكون استنباط، قد يكون فائدة، معنى أنه بس لا، أهم شيء أنه خرج عن معنى التفسير.
حلو. أعطنا مثال مثلا.
أيوة. نظر مثال لهذا. مثلا إذا قلنا في قوله سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، إذا قلنا ما هو النسيء؟ النسيء تأخير الأشهر الحرم، فيكون إنما تأخير الأشهر الحرم زيادة في الكفر.
حلو.
يتضح المعنى.
حلو.
إذا صار النسيء يساوي تأخير الأشهر الحرم. حلو. هذا نسميه ماذا؟ تفسير.
تفسير.
لكن لاحظ قول أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، فلما زاغوا أزاغ الله
قلوبهم.
هذه في قصة موسى مع قومه، وإذ قال موسى لقومه يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين.
أيوة.
طيب أبو أمامة يقول هم الخوارج. طيب نركب الآن
ما
بالنظم. وإذ قال موسى لقومه يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغ الخوارج أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، فيه نبوء.
صح. يعني الخوارج متأخرين، تاريخياً.
إذن نعلم يقيناً أن أبا أمامة هنا لا يفسر.
من هو أبو أمامة؟
الباهلي الصحابي.
صحابي.
أي نعم. لا يفسر. جميل. هنا لا يفسر. إذن هنا ماذا؟ هنا هو في دور المستنبط. أيوة. بدور الذي يضرب لنا مثلاً باليهود الذين زاغوا فزاغ الله قلوبهم.
أيوة.
إذن سياق الآية تفسيراً، فلما زاغ اليهود
أزاغ الله
أو زاغ قوم موسى أزاغ الله قلوبهم. ومثل زيغ قوم موسى زاغ الخوارج. أي نعم. إذن تمثيل،
يعني تفسير بالمثال والقياس.
يعني إذن الآن إذا استطعنا أن نفهم هذه القاعدة الكلية ستحل لنا مشكلة كبيرة جدا جدا. طبعا لسنا الآن بصدد هل هذا المعنى صحيح أو الاسم صحيح، هل هذا الاستنباط صحيح أو ليس صحيح. نتكلمنا الآن نفهم ما هو تفسير وما هو ليس بتفسير.
جميل جدا.
انسباكه في
يعني إذا أمكن استبدال اللفظة المفسرة بما يدل عليها في التفسير.
نعم.
ويستقيم المعنى،
يستقيم المعنى حتى لو تعددت الوجوه.
أيوة. جميل.
حتى لو تعدد. جميل. طيب إذا الآن نحن كلامنا الآن عن هذا النوع. هذا النوع من التفسير أقسام، فيه نوع منه تفسير نقلي يعني معتمد على النقل، نقل بحت. لا يمكن لأحد أن يتصرف فيه، لا الصحابي ولا من جاء بعد الصحابي. فمثلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ماذا ستقول في في, في الآية؟ ستقول الشرك. أقول من أين لك هذا؟ تقول فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنا وأنت وابن مسعود الذي روى الحديث هذا ومن جاء بعد ابن مسعود وروى عنه، كلنا سنتفق على أن المراد بأي
الشرك.
الشرك لماذا؟
لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا منقول بحت، ليس لأحد في تصرف. لكن والليل إذا عسعس،
عسعس بمعنى أقبل وبمعنى
قد تقول
أدبر.
أقبل وقد تقول أدبر،
صح.
والعادية الضبحة قد تقول هي الإبل وقد تقول هي الخيل،
صح.
فإذا المقصود من ذلك أننا يجب أيضا نفرق بين ما هو التفسير الذي ليس لنا فيه أي تصرف، بمعنى أنه منقول بحث مثل أسباب النزول الصريعة،
أيوة.
مثل التفسير النبوي، وما هو التفسير الذي يدخله الاجتهاد،
أيوة. ويحتمل فيه ويحتمل الاختلاف,
فيه الاختلاف. هذا الذي يحتمل فيه الاختلاف هو الآن مدار حديثنا. نحن نتكلم عن السلف، لأن الأول ليس مدار حديثنا لأن الكل يتفق عليه،
جميل.
لكن كلامنا الآن عما يقع فيه الاجتهاد، كيف نستطيع أن نجتهد؟ ننظر الآن في قضية الحجية في هذا الموضوع، لأنه لابد من تفكيك، في نظري لابد من تفكيك هذه المعلومات. هناك أشياء كثيرة،
يعني النوع الأول هذا حجيته لا شك فيها،
لا فيها خلاف
عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق أن خصصناه في حلقات سابقة،
نعم،
عن التفسير النبوي وتفسير القرآن بالقرآن،
أحسنت. هذا سبق حديث، نعم. عنه، وأيضا تفصيل ما الذي يمكن وما الذي لا يمكن في هذا.
جميل جميل.
طيب الآن نحن الآن في المجال اللي ذكرناه الآن، هو مجال التفسير الاجتهادي.
جميل.
أنا أقول من خلال قراءة التفسير أن أغلب التفسير اجتهادي، قائم على الاجتهاد. لماذا قائم على الاجتهاد؟ لأنه لو كان عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم بيان من النبي صلى الله عليه وسلم واضح وصريح، ما تأخروا في ذكره وبيانه، مثل ما ذكروا لنا تفسير الظلم وغيره من التفسيرات.
جميل.
مما يدل على أن قضية المصادر الكلية كانت موجودة أمام الصحابة ويشاهدون من خلالها. ما هي المصادر الكلية؟ القرآن
نفسه،
نفسه، السنة النبوية، سواء بتفسير النبوي المباشر أو بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، استنباطاتهم من اللغة، وهي أكبر مصدر في هذه المصادر،
وهم أصحابها،
وهم أصحابها. وعندنا الأحوال سواء السياقية أو الحالية المرتبطة بالنص، مثل أسباب النزول وقصص الآية، من نزل فيه الخطاب إلى آخره، أين نزلت هذه الآية، كل هذه أحوال مرتبطة بالآية.
جميل.
من هم أعلم الناس بهذه المصادر كلية الأربعة؟
هم بدون منازع،
بدون منازع،
بدون منازع.
ليس هناك مصدر خامس، يعني يقول الإسرائيليات هي داخلة في الأحوال،
صح.
أسباب النزول داخلة في الأحوال، قصص الآي داخلة في الأحوال، السياق داخل في الحال السياقي، يعني إذا كل ما يحتف بالنص سواء كان سياقيا أو كان خارج النص هم أعلم الناس به، خاصة خصوصا الصحابة، ثم التابعون كانوا وعاء للصحابة رضي الله تعالى عنهم.
جميل، هذا كلام رائع جدا.
إذا تصورنا هذه القضية وضحت عندنا، ننتقل الآن إلى مسألة مهمة جدا، سؤال ضخم جدا، قد يستغرب السامع لماذا نطرح هذا السؤال، لكن سيعرف النتيجة في حال الوصول إلى نتائجه. لو قلنا الآن، هل في القرآن كلمة لا يعلم معناها؟
الجواب لا.
الجواب لا، هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأنه لم يتوقف للصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين ولا علماء الأمة بعدهم من فسر القرآن عن أن يفسروا كل كلمة في القرآن، حتى الأحرف المقطعة التي قيل فيها ما قيل نجد أن الصحابة تعرضوا لها والتابعون تعرضوا لها، مما يدل على أنها لا تدخل في المتشابه الكلي كما يقول قوم.
جميل.
فإذا المقصود إذن عندنا الآن أنه لا يوجد، لا يوجد في القرآن كلمة
لا يعلم معناها.
وأيضا المقدمة ذكرناها قبل قليل، من سيكون أكثر الناس حظا بمعرفة هذا القرآن؟
اللهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم.
أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن نزل كما قلنا إيش؟ بلغتهم. يعني إذا ليس هناك كلمة ليست عربية، وكل الكلام معلوم المعنى عندهم. فهل يتصور في العقل أن يقال إن الصحابة عندهم آية أو كلمة لم يفهموا معناها؟ لا يتصور. بناء على هذا التفصيل لا يتصور البتة.
جميل.
إذن
وأيضا مما يؤكد كلامك دكتور أنهم سألوا في بعض الآيات.
نعم.
لما أشكلت عليهم.
نعم، وسؤالهم أيضا
وعدم سؤالهم في البقية يدل على
أنهم قد علموا
موضوع.
وهذا جميل، يعني أنا موضوع الحقيقة طويل لكن الوقت يحصرها.
هل تأذن لي أخذ اتصال معنا اتصال دولي؟
طيب تفضل.
معنا الشيخ محمد صالح محمد سليمان، حياكم الله شيخ محمد.
أهلا وسهلا دكتور عبد الرحمن، زي حالك؟
أهلا وسهلا بك الشيخ محمد صالح،
سلام لحضرتك والشيخ مساعد وكل المشاهدين الكرام، الله يبارك فيه.
الله.
الأستاذ محمد مدرس بجامعة الأزهر، ورسالته في الماجستير عن اختلاف السلف بين التنظير والتطبيق وهو مطبوع ومتداول. نريد يا شيخ محمد بحكم خبرتك وممارستك لأقوال السلف والاختلاف بينهم أن تعطينا في هذه الأربع دقائق أبرز معالم تفسير السلف كما يعني ظهرت لك من خلال البحث.
طبعا في الحقيقة دكتور في دقائق الكلام عن أبرز معالم تفسير السلف كلام يعني الوقت يضيق عنه، ولهذا أنا أحاول أن أركز على قضية أو أسلوب من أهم الأساليب التي استعملها السلف كثيرا في تفسيرهم. وحقيقة هذا الأسلوب يعني لم يفطن له أو لم ينتبه إليه كثير من الباحثين أثناء البحث والدراسة، يوقع في إشكالات كثيرة. والحقيقة هو يتعلق بالتفسير بالمثال. التفسير بالمثال هو أسلوب من أساليب التفسير عند السلف، بل هو أكثر أساليب التفسير عند السلف دورانا في تفسيرهم، وهو تفسير اللفظ العام بصورة أو أكثر من صوره على سبيل التمثيل لا على سبيل التخصيص. الحقيقة إن يعني عدم التنبه لأهمية هذا الأسلوب في التفسير يوقع الباحثين في مزالق كبيرة في التعامل مع تفسير السلف. ولعلي أشير إلى بعض النقاط سريعا المتعلقة بالتفسير بالمثال. أولها أن تفسير السلف قد يكون أعم من التفسير النبوي. تفسير السلف قد يكون أعم من التفسير النبوي، معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يفسر الآية بالمثال، ويأتي واحد من الصحابة أو من التابعين فيفسر الآية بالعموم. فطبعا البعض تأخذه الحمية العاطفية عند الدراسة فيظن أن هذا يصادم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقد وقع هذا في عصر السلف، فأبو بشر يقول كما في صحيح البخاري يقول لسعيد بن جبير فإن الناس يزعمون على قول الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، يقول فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة، وهذا هو تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أدب أبي بشر أنه قال فإن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة، فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. فالمقصود أن ابن عباس رضي الله عنه فسر الكوثر بأنه الخير الذي أعطاه الله لرسوله، فهذا تفسير بالعموم. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر بأنه نهر في الجنة، فتفسير ابن عباس أعم من التفسير النبوي ولا يعارضه. ولذلك سعيد بن جبير قال فإن النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله لرسوله. فهذا حقيقة قضية مهمة جدا ينتبه إليها، حتى لا يظن أن مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الآية أنه يرد كل كلام سواه. قضية أخرى من القضايا المهمة المتعلقة بالتفسير بالمثال أنه لا يصح قصر معنى الآية على التفسير بالمثال حتى ولو كان تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. والحقيقة أنا لعلي أضرب مثالا يكون مسار اهتمام، وهو تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. وورد عن السلف أن الزيادة تضعيف الحسنات، فيتسارع البعض إلى رد القول الثاني وهو تضعيف الحسنات بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بالنظر، ويقولون تفسير الزيادة بأنها تضعيف الحسنات هو قول المعتزلة. والحقيقة أن كبار المفسرين كالطبري وابن عطية وابن كثير قالوا أن المقصود بالزيادة عموم الزيادة، وأشرفها وأعلاها النظر إلى وجه الله الكريم. فتفسير النبي عليه الصلاة والسلام كان تفسيرا بالمثال لا يقصد به تخصيص الزيادة بالنظر، وإنما يقصد النبي عليه الصلاة والسلام الإشارة إلى أب وأعلى وأفضل صور الزيادة التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على عباده. ويمكن ابن عطية رحمه الله قد اتهمه البعض بالاعتزال لأنه ذكر هذا القول وذكر طريقة ترضيحه، وأن الله سبحانه وتعالى قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وبعدها قال والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، فذكر جزاء السيئة بمثلها، وفي الأولى الزيادة تضعيف الحسنة. فيعني هذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن ينتبه إليها حتى لا نقع في إشكال. من الأشياء المهمة أيضا المتعلقة بالتفسير بالمثال أن التفسير بالمثال لا يتقيد بزمن النزول، وهذا يوسع دائرة التفسير أكثر وأكثر. بمعنى أنه يصح أن يفسر المفسر تفسير بالمثال بمثال حصل قبل نزول الآية، أو بمثال حصل بعد نزول الآية بزمن بعيد. فقتادة رحمه الله يقول في قول الله سبحانه وتعالى فقاتلوا أئمة الكفر، قال المراد بهذا أبو جهل، مع أن هذه الآية في سورة التوبة وهي من أواخر ما نزل، وأبو جهل قتل في بدر. فيتكلم المحررون كابن عطية رحمه الله فيقول وهذا إن لم يتأول أنه ذكرهم على جهة المثال ضعيف. فاستفدنا الآن أنه قد يجوز أن يفسر المفسر الآية بمثال حدث قبل نزول الآية لا ادعاء أن الآية نزلت في هذا الوقت، وإنما توسيعا لدائرة المعنى بصدق المعنى العام لأئمة الكفر على أبي جهل وأضرب. والحقيقة المثال التسديد المثال في مباحث كثيرة لعلي أشير في المداخلة إليها، إن دعوى القول بتكرار النزول يكون من أبرز الأسباب التي دفعت إلى القول به عدم التفطن لقضية التفسير بالمثال. وكذلك دعوى التعارض بين روايات النزول وما فيها من افتراضات جدلية من تقديم السائل الصريح على غير الصريح إلى آخره، هذه يغني عنها في كثير من المواطن التفطن لقضية التفسير بالمثال. فكثير من هذه يعني الأقوال التي تدعي التعارض عند التأمل يتنبه إلى أنها تفسير بالمثال، والمثال لا يعارض مثالا غيره ولا آلاف الأمثلة سواه، لأن المفسر بالتفسير بالمثال لا يقصد الإخبار بسببية النزول، وإنما غاية ما هنالك أنه عبر بعبارة النزول وهو يقصد التفسير ولا يقصد النزول. وأشكركم وأسأل الله سبحانه وتعالى
تقبل منكم. نحن نشكرك الشيخ محمد صالح
سليمان، ويبارك في جهودكم ويتقبل منكم ويوفقنا وإياكم.
اللهم آمين. شكرا جزيلا للشيخ محمد صالح سليمان الأستاذ بجامعة الأزهر، تحدث عن التفسير بالمثال عند السلف رضي الله عنهم. هل لكم تعليق دكتور مساعد على؟
هو سيأتينا إن شاء الله، فجزاه الله خير يعني.
جميل.
حقيقة يعني أغنانا في يعني شيء كثير جدا، لعلنا إن شاء الله فقط إن جاء وقتها نذكر بعض القضايا إضافة.
طبعا ننبه المشاهدين الكرام إلى أن هناك كتاب للشيخ محمد صالح بعنوان اختلاف السلف بين التنظير والتطبيق، مطبوع ومتداول، يمكن الرجوع إليه. نعود دكتور إلى الحديث عن حجية تفسير السلف.
أين؟
كنت تتحدث عن هذه النقطة.
كنا تحدثنا الآن عن قضية اللغة وأهميتها في هذا الجانب. الآن بالضبط. أنهم كانوا هم أهل اللغة، ولا يمكن أن يوجد لفظة في القرآن لا يفهم هؤلاء الصحابة
معناها ومدلولها.
وبناء على هذا لا يصح أن يقال إن في القرآن آية لا يفهم معناها الناس
الصحابة
الناس أصلا عموما من الصحابة أو غيرهم. لا يجوز إطلاقا أن يقال هذا. يعني لو افترضنا هذا السؤال نقول السؤال غلط.
جميل جدا.
طيب، واستدلنا عليه بأنه لم يتوقف العلماء من الصحابة إلى اليوم في آية من الآيات جميعهم توقفوا قالوا هذه اللفظة لا يعلم معناها، أو هذه الكلمة ليس لها معنى، ولم يتعرض لها أحد أبدا.
طيب ماذا تقول دكتور لو قال لك قائل في قوله مثلا سبحانه وتعالى وفاكهة وأبا، عندما يأتي روايات في كتب التفسير أن أبا بكر رضي الله عنه قال ما أدري ما الأب، أليس كذلك؟ فماذا ستجيبه؟ تقول ماذا ستقول؟ يقول والله أبو بكر هذا من الصحابة بل من ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم.
جيد.
وهو لم يعرف معنى الأب.
طبعا هذا نقول له هذا متشابه نسبي، جهله أبو بكر وكذلك عمر رضي الله عنهما وعلمه غيرهم.
جميل.
لو لم يوجد لنا عندنا تفسير أبدا للأب لقلنا إن هذه بفعل جهلت، لكن وجدنا تفسير عن ابن عباس وغيره.
جميل.
فإذا جهلها فلان وعلم آخرون يسمى المتشابه النسبي.
ويقال مثل ذلك مثلا في فاطر عندما يجد رواية عن ابن عباس يقول ما كنت أعلم ما معنى فاطر حتى اختصم إلي رجلان من أهل اليمن.
جميل.
في بئر.
فإذا علمها بعد أن جهلها وحنانا وأمثلة وأمثلة كثيرة من هذا.
ثم هل يا دكتور مساعد عندما يقول أبو ابن عباس مثلا مثل هذا القول فيقول ابن عباس ما كنت أدري ما معنى هذه الآية، هل هذا معناه أن كل الصحابة رضي الله عنهم الذين حوله لا يعرفونها؟
لا يلزم.
لا يلزم هذا.
إذن هذا متشابه نسبي.
جميل. إذن طيب. نتجاوز النقطة هذه.
لكنه مهم لأن بعض الناس قد يحتج به يظن أنها حجة.
بالضبط. هذا نعم.
طيب عندنا الآن بما أننا الآن وقفنا على الآن أنه لا يصح أن يوجد آية لا يعلم معناها، انظر ماذا سيحصل الآن في الأقوال التي تأتي بعدهم. إذا نظرنا إلى تفسير الصحابة والتابعين وتابعهم المجموع، لا تكاد تجد مقطع في آية إلا وللصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين كلام فيها. وكما قلنا التابعون وعاء
لكلام
الصحابة وأضافوا إضافات، وأتباع التابعين وعاء لما نقله التابعون وكذا الصحابة، وقد يكون لهم إضافات. إذن بمجموعه هذا تشكل عندنا
يستوعبون.
نعم يستوعب أغلب الآيات، يعني لا تكاد تجد آية ليس لهم فيها كلام.
جميل. ثم أيضا يضاف دكتور أن هناك آيات لا تحتاج إلى تفسير حتى اليوم.
نعم يعني. نعم. وهذا الذي نقول أنه هناك لو جئت بآية متروكة لا نجد لها كلام للسلف سنجد أنها من الآيات الواضحات.
بالضبط.
ودائما الناس يستشكلون أشياء ليست في المعاني. لماذا قلنا قبل قليل المعنى وركزنا استشكالات الناس وزياداتهم في قضايا خارج المعاني.
أيوة.
يعني لماذا لم يذكر الله أم يوسف عليه الصلاة والسلام؟
ما لها علاقة في الموضوع.
ما لها علاقة الموضوع ليس تفسيرا. لماذا التفسير؟ لم يذكر يذكر أبا موسى؟
صح.
ما لها علاقة الموضوع. فأسئلة الناس واستفساراتهم أحيانا خارج إطار المعنى.
أيوة.
فإذا أنا قصدت أن ننتبه للمعاني.
ماذا نقصد بالتفسير؟
أين ماذا نقصد؟ ماذا الذي يحصل الآن؟ تصور المشكلة ستحصل لو جاء متأخر وفسر اجتهد، يقول الله الصحابة والتابعون اختلفوا صح. فأنتم لماذا تمنعوننا وهم قد اختلفوا أن نختلف معهم؟ نعم. يعني إذن سيحتج باختلافهم على ماذا؟
على جواز الاختلاف
والاستمرار فيه. نقول لا، لابد أن تعرف قاعدة في هذا الباب، أنهم مع اختلافهم لا يخرج الحق عن أقوالهم.
أيوة.
هذه قضية مهمة جدا. يعني هل تقول أنت الآن إنهم ظلوا عن الحق بمعنى أن مجموع تفسيرهم هذا لا يوجد فيه الحق ويوجد عندك أنت؟
وهذا معنى كلام كثير من المتأخرين.
هذا معنى كلام كثير من المتأخرين.
يقول كل كلام هذول على جنب، وهذا كلامي أنا هو الكلام
هو
الصحيح.
هو الكلام الصحيح. طبعا هو لا يقول هذا بهذا الأسلوب، لكن لازم قوله وطريقته توصل لهذا.
صحيح.
يعني توصل لهذا. ويحتاج بأنهم ماذا مختلفوا فلنا مندوح أن نقول لا.
صحيح.
الآن انظر إلى إمام المفسرين
وهو
طبري،
محمد بن جرير الطبري.
نعم. أنا أستغرب يسمونه إمام المفسرين وقلة الاستفادة من تفسيره ظاهرة عند كثير من من
تراها، ما ليس كل أحد يحسن القراءة فيه دكتور،
لكنه يعني
صعب.
لا إن شاء الله مو صعب، لا تصعب على الناس. لكن أيما كان، لاحظ الآن إمام المفسرين بن جرير الطبري يعني من يقرأ فيه بتؤدة يصل إلى منهجية سليمة. صحيح. واضحة جدا في طريقة التعامل مع أقوال السلف. اشترط اشتراطا أن لا يخرج عن أقوال العالمين بتأويل كتاب الله من الصحابة والتابعين وأتباعه، وسار على هذا المنهج لا يكاد يخرم فيه منهجه إلا نادرا، لا نريد أن نبالغ لكن نقول نادر ما يخرج. وإذا خرج لقصد يعني واضح وعنده مصدر من أحد مصادر معتبرة عنده، يعني ليست مجرد خروج هكذا.
نعم.
وإذا خرج فيخرج يعني في أشياء ضيقة جدا،
حذر شديد،
هي ضيقة للغاية. لا تكاد تخرم هذا المنهج عنده. هذا الأسلوب، هذا المنهج ماذا يدل عليه؟ يدل على أن الحق في أقوالهم وأنت تبحث عن هذا الحق الدائر في أقوالهم. طيب
سلام.
إذا جئت أنت بقول معاصر ولم تنتبه لهذه القاعدة المهمة الكلية، ماذا سيحصل؟ عندنا احتمالان، إما أن يكون قولك مع أقوالهم على سبيل التنوع، وهذا عاد أمرها يطول، هل يقبل ما يقبل، اختلاف في طريقة التعامل مع قولك، لكن هذا نوعا ما مقبول من حيث الجملة. لكن المشكلة الأخرى ما هي؟ إذا صار قولك
مضادا
مبطلا لأقوالهم، ماذا يحصل؟ ما هي النتيجة؟
أنك طبعا تبطل أقوالهم
وتدعي
وتنصر قولك،
وتدعي ماذا؟
جهلهم هم
أن الصحابة والتابعين واتباع التابعين وعلماء الأمة إلى أن جئت أنت يا فلان من فلان
يجهلون هذا المعنى،
يجهلون المعنى وأنت الذي عرفته.
صح.
هذه نتيجته. يعني تصور لو أنت دخلت على قوم جالسين من أصحاب هذا التفكير وقدم يا جماعة أنا فهمت اليوم فهما
لا مسبق لي
لا فهمه ابن عباس ولا مجاهد ولا فلان ولا علان، وكل اللي قالوه طلع عندي خطأ وأنا قلته، ما يقبلونه ليس كذلك؟ مستفز.
صح.
هم يتعاملون لجهلهم بأصول التفسير ومناهج المفسرين، منهج التفسير، يتعاملون بهذه الطريقة من حيث لا يشعرون. وأنا عندي يقين أن هؤلاء الفضلاء لو جئت لو نبهتهم ودي يا جماعة ترى الكلام يوصل كذا 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 كذا، تعرفوا على منهجية التفسير.
صح.
يعرفوا كيف تتعاملون، لأن هذا علم. يعني الآن أنا لا يجوز لي أن أتكلم في الطب، ولا يجوز أتكلم في الفلك، ولا يجوز أتكلم في الفلسفة، ولا يجوز لي أن أتكلم في الجيولوجيا، ولا يجوز أتكلم لأنني لا أعرف.
صح.
وأنا أقف عند هذا. وأنت يجوز لك أن تتكلم في كلام في كتاب الله وتخطئ فلان وعلان، تخطئ الأمة كلها، ولا تنتبه إذا قلنا لك انتبه وقعت في خطأ.
يجيك بكل بساطة يقول يا أخي أنت صعبت القرآن وحطيت عليه. نعم.
كهنوت
والإسلام. أيوة. ليس في كهنوت.
لا يا أخي، تعلم المنهج واستمع. أيوة.
يبقى يأخذ على طول من القرآن.
ولهذا احنا قبل قليل قلنا قضية المنهج.
صحيح.
ما أنا عليه وأصحابي أن قضية المنهج مهمة.
جميل.
فإذا المقصود من ذلك أن ينتبه الإنسان وهو يناقش في هذه القضايا وقد يقع في هذا. فإذا ما دام الحق لا يخرج عن أقوالهم، فإذا أول عمل عليك أن تذهب وتبحث في الحق الذي عندهم. إذا وقع عندهم خلاف، قد يكون كل أقوالهم صحيحة معتبرة على اختلاف تنوع، وقد يكون أحد الأقوال هو صحيح معتبر، خاصة صار في بينها إيش تضاد.
أيوة.
وقد يظهر لك مع تنوعها أن هذا أولى من ذاك فتقدمه، لكن كل هذا على سبيل إيش؟ المنهج العلمي والقواعد العلمية المعتبرة. جميل. مثل ما فعل بن جرير الطبري تماما. يعني بن جرير الطبري مسار على قواعد علمية معتبرة وأخرج لنا ما يسمى بقواعد الترجيح.
طيب يا دكتور، إذا جاء واحد وهذا يحصل وقد رأيته كثيرا، يأخذ أقوال السلف ويستعرضها
استعراض فقط،
لا يستعرضها.
طيب.
ولكنه يفهمها فهما خاطئا، فيطعن فيها.
هذا يوم؟
كيف تصور؟ يعني أنا يعني فهم كلام السلف فن آخر.
ولا أنت واللي ذكره قبل قليل الشيخ محمد حفظه الله وكلام دقيق جدا وعلمي، والذي سنتكلم عنه بعد قليل كيف نفهم كلام السلف.
ممتاز.
وإذا نقول فقه تفسير السلف هذه من الأمور مهمة جدا، يعني فقه تفسيرهم هذه من الأمور مهمة جدا، والذي لا يباشر هذا التفسير ولا يقرأ فيه ولا يدمن ويداوم عليه فإنه قطعا يقع في مثل هذه الأمور.
أيوة.
لماذا؟ لأنه لم يعتد على معرفة ويتدرب أسلوبهم على أسلوبهم يعني في التفسير. مثل ما ذكر الشيخ محمد قبل قليل، لاحظ أنه قد يعترض عليه لأنه يظن أنه خالف تفسير نبوي، هو لم يخالفه، ليس هناك وجه مضادة.
جميل.
نعم.
طيب نأتي إلى طرق السلف في التفسير دكتور.
نعم.
نعم، ما هي طرق السلف في تفسير القرآن الكريم؟ هل هي تختلف عن تفسيرنا الآن، أسلوبنا في التفسير، أسلوب المفسرين ابن جرير ابن كثير ابن عطية إلى آخره؟ ما هي المزايا التي يعني في طرق تفسيرهم؟
نعم، في عندنا طبعا هذه من الأشياء المهمة جدا، في بطون الكتب معلومات عن الطرائق العامة لهم ثم الطرائق التفصيلية. نحتاج إلى أن يكون الباحث يلتقط هذه الأمور. يعني مثلا الاختصار مع بلوغ المعنى، هذه طريقة عامة في تفسيره، وأشار إليها جماعة من العلماء مثل النحاس وهو يتكلم عن الأحرف المقطعة، يقول وأبين هذه الأقوال قول مجاهد الأول، ثم قال أنها فواتح السور، يعني أنا اختار في ألف لام ميم ومثال أنها فواتح السور.
حلو.
قال وكذلك قول من قال هي تنبيه، وقول من قال هي افتتاح كلام، ثم قال ولم يشرحوا ذلك بأكثر من هذا لأنه ليس من مذاهب الأوائل، وإنما يأتي الكلام عنهم مجملا ثم يتأول أهل النظر على ما يجيبه المعنى إلى آخر كلامه. معنى الآن إذا كان نبهنا أن كلام السلف مختصر،
ويبدو لي يا دكتور أن هذه منهجية عامة عند السلف.
نعم، في كل
يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم مختصر، كلام الصحابة، خطبهم، خطب السلف بصفة عامة
عموما. نعم، ولذا بعض الخطب اللي نقلت لنا بعضها ما يجي لها
صح
يعني،
لكنها في الصميم.
نعم،
ولهذا كلامنا كثير لكن للأسف
نعم، ولهذا مهم جدا نعرف أن هناك معاني دقيقة جدا يذكرونها، لأننا أو كما قلنا قبل قليل لم نعرف مقدارهم في العلم والعمل، لم نتعرف على طريقتهم في الكلام، لم إذا مرينا قلنا هذا كلام ساذج
صحيح.
ولكن في بطنه العلم كله.
شيخ
الإسلام بن تيمية وهو يناقش بأيكم مفتون، طبعا كلام صار فيها كلام كثير للمفسرين المتقدمين والمتأخرين، يقول قال بعد أن تكلم عن هذا فبين، ويتكلم عن قول الحسن هم أولى بالشيطان من نبي الله، يقول فبين المراد فإنه يتكلم على اللفظ كعادة السلف في الاختصار مع البلاغة وفهم المعنى.
عفوا، يقول بأيكم مفتون، قال حار فيها كثير.
نعم،
والصواب المأثور عن السلف.
المأثور عن السلف. نعم،
قال مجاهد الشيطان. قال نعم، الحسن هم أولى بالشيطان من نبي الله.
أي نعم.
قال فبين المراد.
أي نعم. أيوة. يعني لاحظ، قال بين المراد فإنه يتكلم في اللفظ
على اللفظ
كعادة السلف في الاختصار مع البلاغة وفهم المعنى.
يا سلام.
نحن الآن لو أردنا نفهم كلام الحسن نحتاج إلى ماذا؟
شرح.
إلى شرح.
صح. تفسير والتفسير.
أي تفسير والتفسير. أيضا عندنا القضية الثالثة أن تفسير منحو في الغالب إلى التفسير على المعنى دون الحرص على تحرير العبارة من جهة اللغة والتدقيق فيها كما عند المتأخرين. ما لا يعني لا يجد عنده تفسير لغوي، لا، لكن ليست هذه عنايتهم،
لا يفكرون بهذه الطريقة.
نعم، لا يفكرون.
ويبدو لي دكتور والله وأنت تصححني في هذا ووجدت هذا يعني ظاهرا، أن التدقيق اللغوي في الفروقات يعني ظهر على أيدي العجم في كتب التفسير والبلاغة، أصبحوا يدققون في الفروق والتفاصيل، وإلا العربي السليم يعني القدماء كانوا يعني يتكلمون بكلام عام ويفهمونه.
يفهمون. نعم، ويفرقون بدونه، وكما ذكرت سواء كان عجمي أو غيره، المقصود أنه من عمل المتأخرين. طبعا بالنسبة لنا نحن مفيد، لا نقول لا نفعل هذا، لكن لا نحكمه على ماذا؟
نعم، يعني نحن عندما تجد هذا الآن يقولون أن السلف لم يهتموا بهذا وهذا من قصورهم.
لا، هنا غلط.
أيوه، هذا قصدي يعني.
نعم، لا نقول لا، ليس من قصورهم لأنهم أصلا فهموا معنى ما احتاجوا إلى هذه الأشياء.
بالضبط.
وهنا قاعدة ننبه عليها، إذا لم يوجد السبب الباعث للكلام عن قضية ما في التفسير أو في كلام الله سبحانه وتعالى فإن لن نجد للسلف فيه كلام. فإذا جاء الباعث وجدنا العلماء يتكلمون عنها، هذه قاعدة في العلم عموما، يعني بمعنى أن الموضوع مرتبط بالباعث، إذا وجد الباعث وجد كلامهم، وإذا لم يوجد الباعث لا نتصور أن يوجد لهم كلام فيه.
جميل.
مثل الإعجاز. ابحث عن الإعجاز في كلام الصحابة والتابعين.
لا يوجد.
لا يوجد. لأن الباعث لم يكن موجودا. لم يكونوا بحاجة أن يتكلموا عن هذا.
جميل.
لكن لما وجد الباعث عند المعتزلة
تكلموا.
تكلموا. يعني النقاش من بينهم، النقاش الجدلي المعروف عندهم، ونقاشهم بعض الملاحدة أبرز هذه القضية، ثم عرفوا المعجزة واستمر تعريف المعجزة معتزليا إلى اليوم.
والحاجات تتجدد.
نعم تتجدد.
فإذا هذا اللي يأخذ اتصال دكتور.
تفضل.
الأخت أم عدنان من السعودية، تفضل يا أم عدنان.
أي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك دكتور؟
أهلا وسهلا، تفضل.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
الله يبارك فيك.
دكتور أنا طالبة ماجستير بأدرس يعني خارج السعودية.
طيب.
يعني نشأنا إحنا في السعودية سبحان الله على منهج، وخارج يعني خارج السعودية لقينا منهج آخر يعني. يعني يجيك دكتور أنا بدرس صوت قرآني، وهو يعني من الدكاترة من بيدرس تفسير يعني.
حلو.
فيقول لك كما هم يعني بشر وخرجوا بهذه التفاسير، فنحن نفس الشيء، إحنا عرب يعني نجعل منطلقنا فقط من القرآن. زي ما هم بشر حتى إحنا بشر، وإحنا نقدر نخرج من القرآن بنظرة من القرآن بتفسير جديد.
جميل.
يعني ودائما بيعرض لي إنه هذه الكتب اللي جاتنا فيها الغث والسمين.
نعم.
فهذه الكتب يعني يعني بعض الأقوال إنه شوهت صورة يعني تفسير القرآن، شوهت القرآن، وبالعقل والمنطق لا يعني لا يقبلها. صراحة إحنا بنواجه يعني هنا صعوبة، كيف ترد يعني على هذا الشيء، وكيف يعني إذا ما كان لنا مستند، وما كان يعني هذا علم يعني، والعلم يتوارث يعني جيل بعد جيل، فلما يقول لك لا أنت أنظر في القرآن وانطلق.
حلو. جميل. وضحت الفكرة يا أم عدنان. جميل. هل عندك إضافة أخرى؟
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا. تعلق على كلام الدكتور؟
هو كلامنا كله في الحلقة هو رد على مثل هذه الشبهة الموجودة.
جميل جدا.
ومثل ما ذكرت يعني الحقيقة أنا أذكر قضية مهمة جدا يعني، وأرجو لا تأخذ يعني تأخذنا الحزازات أو يعني يأخذنا ما وراء بدون يعني النظر في المقاصد، هي قضية التربية العلمية. لأنه نحن ولله الحمد منا يعني في البلاد، لا أعرف طبعا البلاد الأخرى، لكن بعض من واجهته في غير البلاد يختلف في طريقة التربية العلمية. أنه لله الحمد منا نحن في التربية العلمية يعني ربينا على احترام السلف.
جميل.
احترام الصحابة والتابعين وتبع التابعين،
وتوقيرهم
نعم توقيرهم والعناية بهم وإلى آخره. قد يكون يعني بعض، حتى لو قد يكون عندنا أيضا، قد يكون عندنا، لكن أقول قد يكون بعض من لم يتربى على هذه المناجية يصدر منه مثل هذا القول. فمشكلة أنه إذا كان كما ذكرت يعني كبيرا وأستاذا وهو في هذا التفكير، فمشكلته صعبة جدا في أن يعود أن يفكر إلا أن يشاء الله له. إذا نقول إن مثل هذا الأمر اللي نتكلم عنه هو الحقيقة نبراس لمثله ولغيره من أراد أن يهتدي ويناقش، ليس عندنا مشكلة. يعني أنا نعرف أن ولله الحمد منا مثل ما يذكر، نعرف أن الحق له نور وعليه برهان وواضح جدا مثل ما ذكرنا قبل قليل. هل يجيز مثل هذا الشخص، هل يجيز أن تجهل الأمة معنى كلام ربها آية من آياتها؟ إذا كان يجيز، إذا قال أنا أجيز، إذا معنى ذلك أنه سأختلفنا في أول الطريق.
صدقت.
إذا قال لا، فإذا نقول إذا أنت اعرف كيف تبني التفسير على تفسيره. يعني بمعنى أنا لا نمنع الاجتهاد، لكن اعرف أين تجتهد.
يا سلام.
ولهذا أنا ذكرت عبارة ممكن كنا تناقشنا فيها في أول ذا، إنه هل تفسير السلف مقيد أم منظم؟
جميل.
هو الحقيقة منظم لنا، يعني لا يقيدنا تفسير السلف.
يا سلام.
ولا نقف عند نقول نقف عند تفسير السلف، ولا يجوز أن نخرج عنه، ولا هذه عبارات المطاطة ليست صحيحة. نقول لا يجوز أن ننقضه، أن نقتله، لكن أن نضيف عليه ما يحتمله القرآن من معاني ما أحد يرده. وعندنا نصوص من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، كلام الرغب الإصفهاني، كلام الطاهر بن عاشور، كلام الطوفي، كلام كثير من العلماء على نفس الفكرة، أنه إذا احتمت الآية جاز
الاجتهاد. طيب استاذنك معنا الاخ ابو عبد الرحمن من العراق، جزاه الله خير دائما يتواصل معنا، تفضل يا ابو عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله
يا ابو عبد الرحمن. حياكم الله يا شيخ عبد الرحمن وشيخ مساعد،
حياك الله،
نورتم الحلقه وجزاكم الله خيرا. نفضل برؤيتكم كل يوم سبت، جزاكم الله خير. سؤالي ماذا نقول لمن يقول ان للتفسير بالقران ظاهر وباطن؟
ايوه طيب.
وهذا الذي تقرؤونه هو تفسير الظاهر، وأنتم لا تعلمون التفسير الباطن ونحن نعلمه أيا كان مصدره هذا التفسير. وماذا نقول للذي يدعي أن القرآن له في كل عصر معنى فيفهمه أصحاب هذا العصر بمعنى قد يختلف عن فهم أصحاب العصر الذي يليه أو العصر الذي سبقه، فلكل عصر فهم، فماذا نقول لهؤلاء؟ جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
سؤالا مهما جدا، سؤالا مهما جدا.
نعم.
وأنا أحب أن أشكر لك أبو عبد الرحمن دائما يتابعنا ويسأل يعني.
السلام نبارك له.
جميل. نكمل أو نجيب على سؤاله؟
طيب، هو كله داخل في إطار الموضوع اللي كنا نتكلم عنه قبل قليل. فإذا المقصود أن من المهم جدا أن يعرف اللي كانت تتكلم عنه الأخت
الأم عدنان.
الأخت عدنان المسألة في كيف لا نمنعك من أن تجتهد، لكن
أين تجتهد؟
أي ما هي مساحة الاجتهاد؟ أين هي؟ هذا اللي نتكلم عنها. فكيف نتعلم هذه؟ لا نتعلمها إلا بالطريقة اللي كنا نتكلم عن إمام المفسرين. نقول إمام المفسرين ابن جرير الطبري نتكلم عنه ونعظمه وكتب وكتب وكتب، ثم إذا جئنا لا نجد طريقته عندنا. لماذا؟ صح.
تركناها على جنب.
تركناها على جنب
وعلى طول.
نعم. ولهذا قد تجد بعضهم يعظم تفسير الرازي أكثر من يعظم تفسير الطبري. ابن جرير. وهذا فيه خلل. الرازي فيه خير كثير وفيه أشياء، لكن الأصول والضبط هو عند الطبري. فإذا ضبطت الطبري عرفت تتعامل مع الرازي. جميل. وتستفيد من الزيادات التي عنده.
وهناك نقطة دكتور، يعني حتى لو قال قائل يعني نحن يعني يمكن أن يكون الحق قد غاب عن هذه الطبقات، لو قال هذا.
نعم.
هذا ليس غير منهجي.
صحيح.
يعني نحن عندما نقول لابد من الالتزام بأقوال هؤلاء حسب القواعد التي ذكرتها، فنحن نتحكم إلى أسلوب منهجي
فهم
الكلام، وليس مجرد عاطفة
صدق
للصحابة
صدق
ولا. نعم. نحن يعني عاطفيين ولا يعني تاريخيين صح، يعني كما يقال يعني عنا.
صحيح.
بالعكس، هذا هو منهج علمي.
يعني خلنا نذكر مثال. يعني تذكر شعر الشبنة حقتكم هذه، تذكرها؟
يعني هذه شعر شعبي يعني.
شعبي. نعم. أعطني البيت خلنا أعطيك فيها.
يقول وانت يا العمال فاحذر من حشات عند راس الشبنة.
أيه.
طيب، وش وجه الاستشهاد؟
أنا شوف عندي الآن كلمات العمال حشات الشبنة راس. أيه. معروفة، ما نختلف عليه.
صح.
لو أنا جيت الآن، طبعا هي لهجة قومك، لهجة بني شهر.
نعم. صح.
وأنا من أهل نجد، ما أعرف هذه اللهجات، فأجي الآن أفسر هذا الكلام. فلو أنا فسرت الآن الكلام بما لا يوافق
لهجتنا
لهجتكم، ماذا تقول عني؟
طبعا سنرده جملة وتفصيلا.
يعني أكون جاهل ولا لا؟
صحيح.
وأنت إذا فسرته لي على وجه الذي يراه بني شير، قلت كذا أنت غلطان، ماذا ستقول عني؟
هذه صفصطة.
هي نفس القضية، هي نفسها تماما.
نتحاكم إلى لا شيء.
إلى لا شيء. كيف صح. الآن اللي نزل عليهم القرآن وبلغتهم وشاهدوا التنزيل وإلى آخره، نخطئهم ونجهلهم ونحن نصير أعلم منهم؟ لا يمكن.
صحيح.
لا تتصور أبدا. يعني المنطق يخالف ذلك، المنطق وخالف ذلك. وأنا عندي يقين أن هؤلاء يعني حفظهم الله عندهم مشكلة في كيف يأتون إلى الباب. كيف لو عرفوا أين يجتهدون، وعرفوا أن هذا المكان ليس منطقة اجتهاد، ليس منطقة اجتهاد أن يأتي مثلا على سبيل المثال يأتي أحد المفسرين لآية من الآيات ويفسرها، فنكتشف من تفسيره أنه يبطل جميع أقوال السابقين. أنا أذكر مثلا أحد الفضلاء ولا زال حيا، أسأل الله أن يختم لنا وله بخير، حضرت له محاضرة عن كان عن التفسير والرأي وكذا، فيقول أنه كان يحاضر على طلاب الطب، فقال له واحد من الطلاب يا شيخ فلان ما هو تفسير قول الله سبحانه وتعالى وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب ومطلوب؟ يقول فأنا أحسست بسؤاله بلغز، يعني كان أراد الرجال يعني يختبرني، قلت دعني أرى أقوام المفسرين ثم
أجيبك.
يقول فذهبت وقرأت، يقول ما أروى غليل ولا أشبع غليلي ما قرأت، يعني ذباب يقع على طعام الآلهة وطيبها ثم يطير. يقول فقرأت أن الذباب إذا استرد الطعام ابتلعه فإنه يحوله من مادته إلى مادة أخرى لا يمكن استرجاعها. يقول في المجلة المحاضرة القادمة فقلت له تفسيرها كذا 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 كذا، قال فتهشهش وتبشبش. طيب كلام هذا غريب،
يعني انبسط.
أيه. طيب الآن كلام السؤال، يعني كيف أنت رديت كلام السابقين هذا اللي مشت الأمة عليه عبر القرون؟ يعني هذا كله غلط، يعني كل هالعلماء إلى الصحابة غلط، والآن الآن فقط خرج لنا العلم. يعني كأن القرآن ما نزل إلا على أهل هذا العصر يكيفونه على المعاني اللي تريدون، أما من قبلهم مساكين ولا أدري من بعدهم ماذا سيكون. الشبهة التي ذكرها الأخ قبل قليل في كل عصر معنا أبو عبد الرحمن هي نفس القضية. هذا كلام الحقيقة فيه نوع من 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 يعني تسطيح للأفكار. طيب لنفترض كم العصر عندك، كم سنة العصر؟ إذا قال 100 سنة فيلزمنا كم قول في كل آية؟
لازم على عدد العصور.
على عدد العصور بيكون. لم يتغير مفهوم القرآن وتفسيره منذ أن بدأ الصحابة إلى عصرنا هذا إلا في هذا العصر، لما تسلط علينا الكفار وتغيرت الأمور بدأ الناس ينظرون بنظرة الضعف ويحاولون يبرزوا ما عندهم من الخير، فدخلت علينا الأمور الكثيرة تعرفها من أول وآخرها، القضايا الاجتماعية والنفسية والفلكية والطبية، وكل واحد يريد أن يجر القرآن إليه، وبدأت تخرج هذه المعاني الجديدة.
وإلا الأمور أصلا الالتزام بأصول التفسير يضبط الفهم بشكل
يضبط
كبير.
تماما يعرف الطبيب لو التزم بأصول التفسير وعرفها لاستفدنا منه، لكن المشكلة ماذا؟ أنه مثل الرجل الذي يطير في الفضاء ليس له قيود يمنة ويسرة.
صحيح.
لو كان مقيدا لكان استفدنا منه أكثر مما نجد اليوم وهكذا. صحيح. يعني إذن الآن ما ليس صحيحا أنه يخرج كل أهل العصر معنا.
ثم وقوله هناك من يقول أن القرآن له ظاهر وباطن، كل اللي يقول وفي الغالب أن الذي يقولون هذا هم الباطنية وبعض الصوفية وبعض الرافضة.
الرافضة وغلاة الصوفية والباطنية من الإسماعيلية وغيرهم الذين يقولون بهذا القول
أن له ظهر وبطن. أنتم تعرفون الظهر والبطن عندنا.
أي نعم. هؤلاء يعني الخلاف معهم أصلا في الأصول. أنا خلاف معهم في الأصول
من أول الطريق،
لكن القاعدة أي باطن يخالف الظاهرة فهو مردود. قاعدة أي باطن يخالف الظاهر فهو مردود. الظاهر ما هو؟ معنى الكلام الظاهر.
جميل. ما تدل عليه اللغة.
لا
ما تدل عليه اللغة.
إيه نعم. مثال عشان نفهم توافق الظاهر والباطن، ابن عباس.
لعلنا نأخذ فاصل ولا نجيبها قبل الفاصل، إيش رأيك؟
قلنا نأخذها عشان ننهي الفكرة. ابن عباس رضي الله تعالى لما فسر سورة إذا جاء نصر الفتح بأنها أجر الرسول صلى الله عليه وسلم، لو نظرنا إلى ظاهر الآية الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الآية بظاهرها، فكان يكثر كما تقول عائشة
الاستغفار.
الاستغفار، فإذا هو فهم أنه مطالب بهذا الظاهر، ولكن هذا الباطن الذي فهمه ابن عباس هل يتعارض مع الظاهر أو
لا؟
لا أبدا، بالعكس يتوافق معه. فإذا هذه القاعدة الكلية، إذا توافق الظاهر والباطن قبلنا. هذا باطن صحيح. أما جميل. إذا خالف فدلالة على الباطن إما يكون باطن خطأ فاسد
جميل جدا
باطل، وإما يكون فهمنا للظاهر خطأ.
جميل جدا. أتح الله عليك دكتور مساعد. أيها الأخوة المشاهدون فاصل قصير ثم نواصل حديثنا عن تفسير السلف وقواعد مهمة في التعامل معه. فابقوا معنا.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا
جوال تفسير يزودك بالمفيد من التفسير اللطائف القرآنية الفوائد العلمية أخبار الدراسات القرآنية غريب القرآن. أرسل الرقم 1 للرقم 800202 STC.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا متصلا حول قواعد مهمة للتعامل مع تفسير السلف للقرآن الكريم مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار رئيس المجلس العلمي بمركز تفسير للدراسات القرآنية والأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود. وقبل أن نواصل حديثنا دكتور مساعد معنا على الهاتف أخي فضيلة الشيخ نايف بن سعيد الزهراني الباحث بمرحلة الدكتوراه في القرآن وعلومه. حياكم الله شيخ نايف. شيخ نايف معنا، يسمعنا شوية شباب؟
نعم نعم.
السلام عليكم، مساك الله بالخير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وبياك يا أبا قيس.
يا مرحبا بكم شيخ عبد الرحمن ومساعد والأخوة المشاهدين جميعا.
استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة، هذا هو عنوان بحثك شيخ نايف في الماجستير، ونحن نتحدث عن قواعد مهمة في تفسير السلف للقرآن الكريم. بودي يا شيخ نايف بحكم خبرتك في هذا الموضوع، يعني باختصار استدراكات السلف وأهمية تفسير السلف من خلال الاستدراكات التي بحثتها.
نعم، أريد أن أقول في البداية أننا حينما نتكلم عن السلف فنحن نتكلم عن جيل اكتمل في دينه وفي علمه وفي إيمانه وفي عقله. والحقيقة هذا أصل عظيم ينبغي أن نستصحبه في كل ما يورد في هذا الباب. والشيخ مساعد بارك الله فيه يعني أشار إلى هذا أكثر من مرة، وسيحتاج أن يكرره في كل جواب سيذكره على كل إيراد يرد في هذا الباب. وفيما يخص الاستدراكات، الحقيقة أنها نوع من الخلاف، هي نوع من الخلاف الذي يكون بين السلف.
حلو.
تعقبات السلف فيما بينهم على بعضهم واستدراكاتهم على بعضهم، والحقيقة أن نستفيد منها علما بمقدار ما نستفيد مما اتفقوا فيه بل أكثر. ولولا الخلاف لا 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 لما ظهر كثير من العلم، وهذا يجده جليا جدا حقيقة في استدراكات السلف في التفسير. روايات كثيرة جدا، أكثر من 400 أثر مسند فيه تعقبات واستدراكات بين السلف فيما بينهم البعض في القرون الثلاثة الأولى.
جميل.
هذه يعني الكثرة الكاثرة من الاستدراكات فيها من العلم، أقول تقريبا كل ما يحتاج إليه من يبحث في أصول التفسير وفي علم التفسير.
جميل. الغالب، الغالب يا شيخ على هذه الاستدراكات يا شيخ نايف، الغالب عليها
نعم،
ما هو الغالب عليها؟ هل هو يعني استدراكات، هل هي في الجانب اللغوي، في الجانب المنهجي، في
أكثر هذه الاستدراكات يعني تتعلق ب المراد مباشرة من الآية، ليس فيها كثير مما يختلف فيه الناس مما بعدهم. والحقيقة هذا يتعلق بفهم طبقة السلف وحياة السلف ومنهج السلف على العموم.
حلو.
تعقبات السلف فيما بينهم في علم التفسير تنصب مباشرة على معنى الآية، قلما نجد يعني خلافا في أمر يعني لا فرق بين علمه والجهل به، كما نجده في كثير ممن يكتب في علم التفسير من بعدهم. هذه الاستدراكات يا الأخ الكريم والأخوة جميعا يعني تثري كثيرا من أبواب علم التفسير، بل إننا نستطيع أن نبني علم التفسير كاملا على ما بلغنا من هذه الاستدراكات وهذه الخلافات بين السلف في التفسير. وجوه الترجيح أو موجبات الترجيح للأقوال، هذه نتعرفها مباشرة من هذه الاستدراكات، استدراكات السلف على بعضهم، حينما يقول الواحد منهم أخطأت التأويل، إنما هي كذا وكذا، وأحيانا يبين سبب هذا الخطأ. أيضا نتمسك بأسباب الخطأ في التفسير، كيف سنعرف أسباب الخطأ في التفسير إلا من خلال مثل هذه الروايات التي تبين مواقف الخلاف التي حصلت بين السلف في التفسير. قليلا جدا أن نجد نصا هكذا مباشرا يبين فيه أحد من السلف سببا من أسباب الخطأ في التفسير، هذا قليل جدا ويكاد يكون معدوما. لكن أين نجد هذه الأسباب؟ نجدها حينما يستدرك على غيره يبين سبب الخطأ. ولعل قصة قدامة بن مضعون رضي الله عنه مع عمر حينما استشهد بقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، فقال له عمر رضي الله عنه، استشهد بها طبعا على شرب الخمر،
نعم،
قال أخطأت التأويل، ثم بين سبب ذلك عمر رضي الله عنه، قال إنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك. هذا الآن تعليل من عمر رضي الله عنه. لو أتينا إلى تعليل ابن عباس رضي الله عنه لسبب هذا الخطأ الذي وقع فيه قدامة، فإن ابن عباس يقول هذه الآية أنزلت عذرا للماضين وحجة على الباقين، يشير إلى سبب النزول.
حلو.
أنها عذر لمن سبق منه شرب الخمر، فليس عليهم جناح فيما طعموا مما كان منهم قبل التحريم. أيضا إذا رأينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه يقول معللا خطأ قدامة، أرى أنهم شرعوا في دين الله ما لم يأذن الله فيه، ومعنى قوله أنهم يحلون ما حرم الله، لأن هناك أدلة أخرى تنص على التحريم. وهكذا، هذا مثال. أيضا ابن مسعود يقول لقول بلغه عن كعب الأحبار إنها نزلت وهو يهودي. طيب ما معنى هذه الكلمة؟ الحقيقة أنها بحاجة إلى فهم كثير من كلام السلف حتى يتسنى لنا بعد ذلك أن نقبل كلامهم أو نرده عن علم وبصير.
جميل.
أسباب الاختلاف في التفسير هذه نجدها واضحة وجلية جدا في
استدراكاتها
على بعضهم. لاحظ أخي الكريم أن بعض أسباب الاختلاف في التفسير تكاد تكون يعني قليلة جدا وبعضها معدوم ليس موجودا في زمانهم. الاختلاف الذي سببه الجهل أو الهوى أو الذي سببه الاعتقاد السابق أو أنواع من البدع هذا لا يكاد يكون موجود في زمن، وعلى الأخص في زمن الصحابة رضي الله عنهم لأنه أشرف العصور. كلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر مثل ما يقول ابن تيمية. فمثل هذه الأسباب الاختلاف أيضا تتميز يعني في زمانهم، ونستطيع أن نعرف لماذا ظهرت هذه الأسباب الأخرى في من بعدهم. أكثر هذه الاستدراكات أيها الفاضل الكريم كانت فيما يسوغ فيه الاجتهاد. هنا أيضا نفتح بابا كبيرا من أبواب أصول التفسير، هو التفسير بالرأي والاجتهاد، وأكثر ما يقع الخطأ والانحراف من هذا الباب. لكن إذا تأملنا تفسير السلف التي كان مبناها الرأي والاجتهاد فإن نجدهم لا يمكن ولا يقع منهم اجتهاد مع النص.
جميل.
هذا نستطيع أن نقف على شواهده وأدلته من هذه المواقف التي حصل فيها بينهم خلاف. جميل. والتي خطأ بعضهم بعضهم فيها. إذا وقع شيء من ذلك من بعضهم ومن بعض التابعين أو من أتباع التابعين سنجد الإنكار يتتابع عليهم، وهذا ما نسميه استدراك التفسير.
جميل جدا.
إذن التفسير بالرأي كذلك نستطيع أن نقيمه وأن نحكمه على ما بلغنا من استدراكات السلف وتعقباتهم واعتراضاتهم على بعضهم في التفسير. فإذا هذا أيها الأخ الكريم يعني باب عظيم لفقه تفاسير السلف، للتعرف على منهجهم في التفسير. وحينما نقول منهج، وأقول هذا للفائدة وتتميما لكلام الشيخ مساعد، حينما نقول منهج فلا يصح لأحد أن يعترض على هذه الكلمة بتصرف فرد من السلف أو أفراد. حينما نقول منهج فإننا نعني بهذا ما تتابعت عليه كلمتهم، ما اتفقوا عليه، أو سمه إجماعا إن شئت. فطريقتهم التي أجمعوا عليها والتي تواردوا عليها في التفسير هو منهجهم في التفسير. فالذي يخالف هذه الطريقة خالف ما اتفقوا عليه وما أجمعوا عليه، سميناه إجماعا لفظيا، سميناه استقرائيا، سكوتيا، أيا ما كان. فهذا هو معنى المنهج ومعنى أن الالتزام بمنهجهم في التفسير.
سميل.
فلا يصح لإنسان يعني عنده حظ من العلم أن يقول وقع يا أخي مجاهد يقول كذا وكذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد على العرش ويفسر بعض الآيات، أو يأتي إلينا بأشياء غريبة وشاذة عن بعض السلف في التفسير، وهذا موجود ولا ندعي عصمة أحد. لكن نقول هذا حكموه في زمانهم أصلا وقضي الكلام فيه. ولو رجعت إلى تفاسير السلف ومقدار هذا القول الذي استدللت به مما شذ فيه بعضهم، لو رجعت لوجدت مكانه بعيدا بعيدا في آخر أقوال المفسرين، وإنما يذكرونه لينبهوا على ما فيه من الخطأ.
جميل.
لا ليقيموا عليه أصلا فيحتج به من جاء من بعده. على كل حال هذه تقريبا بعض الفوائد التي ممكن أن نستفيدها من دراسة هذه الاستدراكات، ولا شك أن فيها كذلك فوائد كثيرة، منها أدب الخلاف بين السلف وما أحوجنا إليه حينما يخالف بعضهم بعضا. لا نجد حقيقة يعني في مقدم هذا الخلاف تخطئة المخالف. لا يلزم لخلافهم إبطال القول الآخر، فهذا أمر آخر تحتاج أن تقيم عليه دليلا آخر، وهكذا. على كل حال الحقيقة أنها مكنز عظيم نتعلم فيه كل ما نحن بأمس الحاجة إليه في هذا الزمان وفي كل زمان.
الله يفتح عليك يا شيخ نايف.
وإياكم يا
فرصة كريم. طيبة، وأشكرك على هذه المداخلة القيمة. الشيخ نايف بن سعيد الزهراني الباحث بمرحلة الدكتوراه في القرآن وعلومه، يتحدث عن استدراكات السلف وأهميتها في معرفة تفسيرهم والفوائد المترتبة عليها. وبالمناسبة فللشيخ نايف كتاب بهذا العنوان، استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى، وهو مطبوع ومتداول. نعود شيخ مساعد، هل لديك تعليق على ما تفضل؟
والله الحقيقة هو ما شاء الله عليه، أنا كتبت فكرة نبهني عليها قاعدة مهمة، ولكن ما شاء الله أتى عليها، أن العصمة للمنهج، أنا كاتب العصمة للمنهج
وليست
العصمة للجميع وليست للأفراد. هذه قضية مهمة فقط أركز عليها وأكد.
جميل.
حتى كان السائل أم عدنان،
هلا أم عدنان،
يعني يبدو لي أن من تتكلم عنه هذا الرجل الفاضل قد يحتاج بأخطاء الأفراد ظنا منه أن هذا هو المنهج، يعني أخطاء معدودة لمجاهد معروفة، فأخطاء الأفراد لا تعد على المنهج.
جميل.
مثل ما ذكر الشيخ،
لا قديما ولا حديثا.
نعم، هذا أصلا هذه قضية منطقية أصلا. نعم نعم. قضية منطقية. فإذا نحن نتكلم عن عصمة المنهج، عن عصمة المجموع، يعني عصمة المنهج وعصمة المجموع، وقلنا لا يمكن أن هذا المجموع يخطئ في فهم آية ويتواترون ويتوافرون على الخطأ في فهم كل هؤلاء. ثم يأتي واحد متأخر بعدهم ويعرفها. كأن الله سبحانه وتعالى لم ينزل القرآن إلا له.
صحيح. نعم. وتعجبني كلمة للإمام الطبري يكررها كثيرا عندما يرد قولا مخالفا لإجماع هؤلاء جميعا وهو منهم.
نعم.
فيقول وبحسبه ضعفا مخالفته لإجماع الحجة من من أهل التأويل. نعم. فهو أسلوب منهجي منضبط. صحيح. لو التزمنا به.
جميل.
طيب نعود ننتقل يا شيخ، هل بقي شيء في طرق السلف التفسير؟
في الحقيقة القضية أنا كنت أذكر مثال عن الشافعي رضي الله تعالى عنه. هو طبعا توفي 204 في طبقة التي بعدت بعد التابعين،
يعني الطبقة الرابعة.
كان له بعض التفسيرات مثل تفسير ذلك أدنى لا تعولوا، قال لا يكثر من تعولون، ومعروف طبعا بعض العلماء ضعفوا هذا القول، في كلام طويل عليه، لكن بعض الشافعية
والمعنى الصحيح لها ألا تعولوا أي ألا
تميلوا
وتجوروا.
نعم.
نعم.
أحد أئمة الأدب اللي هو الحمشادي يتكلم عن هذا الموضوع ويبين مذهب الشافعي في هذا، يقول فذهب الشافعي رحمه الله إلى أصل الكلام.
أيوة.
وذهب المفسرون إلى المعنى الذي يتسبب من الأصل.
يا سلام.
والمفسرون يفسرون كثيرا من الأشياء على المعنى لا على الأصل، كقوله تعالى ثم يوم القيامة هم المحضرين، قالوا من المعذبين لما أحضروا
بالتعذيب،
يعني لما أحضروا عذبوا.
صح.
فهذه الحقيقة من الفهم الدقيق جدا.
يا سلام.
والانتصار لرأي الشافعي رحمه تعالى وهو من تأخذ عن اللغة كما قيل،
يعني كأن. نعم. قصد الشافعي ذلك أدنى ألا تعولوا أن. نعم. تكثر عيالكم فتجوروا.
أي نعم.
والمفسرون قالوا تعولوا تجوروا.
نعم.
فذهبوا للنتيجة.
نعم النتيجة.
يا سلام.
ابن القيم يقول في الموضوع العام هذا تفسير الناس يدور على ثلاث وصول، تفسير على اللفظ وهذا الذي ينحل إليه المتأخرون، البحث في اشتقاق اللفظ
والاشتقاق،
وتفسير على المعنى وهو الذي يذكره السلف، وتفسير على إشارة القياس والذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم. طبعا لا يعني أن السلف لا يقوم بهذا وذاك، لا، لكن الذي يغلب
الغالب يعني.
نعم. يغلب على هؤلاء وعلى هؤلاء.
وتفسير القياس يقصد به هنا الإشاري.
الإشاري. عنده نصوص كثيرة مثل الطبري يقول في تعليق على أحد الأقوال فحمل تأويل الكلام على معناه دون البيان عن تأويل عين الكلمة بعينها، فإن أهل التأويل ربما فعلوا ذلك لعلل كثيرة تدعوهم إليه.
يا سلام.
طيب أين هذه العلل يا إمام؟
بعضها ما جابت،
لم يذكرها.
صح.
لكن بتتبع أقوال العلماء
يمكن استخراج
تخرج العلل، تستحلب هذه العلل حينما تقف عند الطاهر بن عاشور وعلق على قول، عند ابن عطيه وعلق على قول، عند الواحد وعلق على قول، تجد أنها تخرج هذه
العلل وتكون علل مضطردة.
نعم.
يعني
قد جمعت منها قرابة 7 علل بناء على رأي الطبري هذا.
تذكرها يا شيخ؟ ولا ما هي موجودة؟
لا، سيأتي بعضها إن شاء الله.
جيد، ممتاز. نعم. حتى لا يدركنا الوقت، فأنا. نعم. أخشى دائما أن يدركنا الوقت بعدين تقولون والله بازال في شيء مهم.
لا بأس.
طيب نأتي للمصطلحات يا دكتور.
لا، المصطلحات. لا بقي عندنا، لا المشكلة هذا كله هذا الآن في اللفظ العام.
في الطرق هم في
الطرق العام، بقي الطرق الخاصة. أول طريق من طرقهم نأخذها سريعا،
يعني ترى ما عاد معنا إلا يمكن ربع ساعة.
لا نأتي عليه إن شاء الله. التعبير عن التفسير يعني بما يقاربه أو يطابقه في اللغة، وهذا معروف للتفسير اللغة المباشر، لا نحتاج أن نقف عنده، هذا هو الأصل.
جميل.
فقط أشير هنا إلى قضية مهمة في التفسير منهجية، وهو الفرق بين المعنى اللفظي والمعنى السياقي. مثلا إذا قلت والذاريات ذروة، قال علي بن أبي طالب الريح.
حلو.
طيب الريح هل هو تفسير لفظي أو تفسير سياقي؟ هو تفسير سياقي، ولم يبين لنا ما معنى الذاريات، ما معنى ذروة من جهة اللغة.
أي.
وإنما فسر لنا المراد بها، فالمراد بها تفسير سياقي. فإذا وأنت تفسر وأنت تقرأ في التفسير لابد تنتبه وتفرق بين التفسير اللفظي يكون بيان معنى اللفظة والتفسير السياقي. إنما النسيء زيادة في الكفر، النسيء من حيث اللغة والتأخير.
التأخير.
لكن ما هو النسيء المراد هنا؟ تأخير
أشهر الحرم.
فتأخير أشهر الحرم هو التفسير السياقي.
حلو.
المعنى اللغوي هو التفسير التأخير، وقس على ذلك طبعا أنت كثيرا كانت القاعدة مهمة جدا لفهم كلام السلف، لأنه طبعا أثار وذكرها الواحد رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير يمكن الرجوع إليها، وأيضا ذكر أنه يطبقها.
أي تفسير من تفسير
البسيط.
البسيط.
البسيط. نعم.
نعم أحسن.
التعبير عن تفسير اللفظ باللازم، وهذا أيضا يرد عند السلف، يعبرون عن اللفظ باللازم.
أيوة.
مثال ابن حجر علق على قول ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة، قال ربنا ولا تحمل علينا إصرا قال عهدا. لاحظ إصرا قال عهدا،
مع أن الإصر في اللغة.
أيوة.
هو الثقل.
الثقل.
صح.
قال ابن حجر
ومنه الآثار والأبلاغ.
وأصل الإصر الشيء الثقيل.
صح.
ويطلق على الشديد، وتفسيره بالعهد تفسير باللازم، لأن الوفاء بالعهد
ثقيل
شديد.
يا سلام،
لاحظ كيف فهم بن حجر
روعة
تفسير. وأنا قصدت تنويع الأمثلة من العلماء لكي يفهم أن هذه موجودة في بطون كتب أهل العلم، ليست عند فلان وفلان فقط.
يا سلام.
ابن بادي اسمه متأخرين، توفي 359.
عبد الحميد.
نعم، قال التثبيت تثبات الشيء. نعم، قال إقامته ورسوخه دون اضطراب، وذلك من قوته، كما أن اضطراب المضطرب من ضعفه. فتثبيت لتثبيت الفؤاد، ثبت بفؤاد. قال فتثبيت فؤاد الفؤاد هنا بتقويته تفسير بلازم معناه، على أنه مراد منه أيضا أصل المعنى وهو السكون وعدم الاضطراب.
أيوة.
فتثبيته إذن هو تسكينه، هذا اللي هو الأصل، وتقويته اللي هو اللازم.
يا سلام،
هذا تفسير
باللازم.
نعم، بمعنى أنه نشوف علماءنا ولا الحمد لله يعني على مر العصور عندهم مثل هذه الإشارات، التعبير عن المعنى العام بالمثال، وهذا أفاض فيه.
ويبدو لي حتى التفسير باللازم ليس بالضرورة يكون مقتصر على وقت السلف،
لا لا لا،
حتى اليوم،
حتى اليوم
مثله كالتفسير بالمثال. تمام،
نعم، مثله كالتفسير بالمثال. طبعا التفسير بالمثال الشيخ محمد حفظ الله طبعا ما شاء الله أفاض فيه، لكن أحب أن أذكر قاعدة هنا إضافة لما ذكره الشيخ محمد، أنه إذا جاء لفظ عام وفسر على ما يشبه التخصيص، فإن طبعا عند السلف فإن نحمله على المثال إلا إذا كان في عبارة تفسر ما يدل على التخصيص. هذه قاعدة،
هذه مثال استقرائية عندك.
كل مثال سأذكر مثالا لكن أعيد مرة أخرى. إذا جاء تفسير لفظ عام على ما يشبه التخصيص في كلام السلف فإنه يحمل على التمثيل
ما لم
يرد في عبارة المفسر ما يدل على إرادة التخصيص.
يا سلام،
هذه قاعدة في تعامل السلف، والذي أشار إليها الشيخ محمد قبل قليل،
زي تفسيرهم الكوثر بأنه النهر.
أي نعم.
أو الخير الكثير.
نعم، لاحظ الآن ابن عطية وهو إمام في هذا الباب في التعليق على كلام السلف وإخراج مثل هذه الدرر والفوائد، والشيخ طبعا محمد بحثه في ابن عطية الآن.
أي نعم نعم
نعم، في يقول واختلف
منهج الاستدلال أظن.
أي نعم، واختلف الناس في المحروم للسائل والمحروم اختلافا، هو عندي تخليط من المتأخرين.
يا سلام، هذا يعني كلام ابن عطية.
ابن عطية يعني المتأخرون لم يفهموا كلام السلف.
ابن عطية متوفى 543
تقريبا. نعم، قال إذ المعنى واحد، وإنما عبر علماء السلف في ذلك بعبارات على جهة المثالات، فجعلها متأخرون أقوالا.
أيوة.
وحصرها مكي في ثمانية، ثم فسر طبعا المحروم بناء على هذا، لا نطل فيه الوقت. المقصود ممكن يرجع إليه، بل عنده في هذا لطائف، يقول أن الشعبي رحمه الله تعالى يقول أعياني أن أعرف من المحروم
للسائل والمحروم،
لأنه أراد، لأنه لم يأخذها على الجنس، وإنما أراد أن يبحث عن التخصيص على العين. ما هو المحروم؟ من هو المحروم؟ هل هو الذي اجتاح المطر مثلا زرعه فأفسده، أو هو الذي ليس له حق في المغانم، أو يبحث عن نوعه وليس عن جنسه. فقال من لطائفه، قال والشافعي محروم
من الوصول إلى
معرفته المحروم. نعم، هذه من لطائف
ابن عطية.
ابن عطية،
جميل جميل.
طبعا التفسير بالمثال مثل ما ذكر أيضا الشاطبي أيضا مثال آخر في قوله سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لسه منهم في شيء، طبعا ذكر عن إسماعيل القاضي تفسيرا، يقول وهكذا كل ما تقدم من الأقوال الخاصة ببعضها البدع إنما تحصل على التفسير. ألا ترى أن الآية الأولى من سورة آل عمران إنما نزلت في قصة نصارى النجران، طبعا اختصر المثال لطوله، ثم نزلت على الخوارج حسب ما تقدم مثل ما فعل أبو أمامة لما ذكر مثال.
نعم نعم نعم،
إلى غير ذلك مما يذكر في التفسير، وإنما يحملونه على ما يشمله الموضع بحسب الحاجة. هذه العلل.
أيوة، حلو.
حط مثال، هذا علل.
هذا كلام ابن عطية.
كلام، لا، كلام الشاطبي.
عفوا، الشاطبي
في الاعتصام، معذرة، في الاعتصام. قال وإنما يحملونه على ما يشمله الموضع بحسب الحاجة الحاضرة لا حسب ما يقتضيه اللفظ لغة.
يا سلام،
هذه علة من العلل. فقلت لك يمكن تصيد العلل من خلال أقوالهم. قال وهكذا ينبغي أن تفهم أقوال المفسرين المتقدمين، وهو الأولى لمناصبهم في العلم ومراتبهم في فهم الكتاب والسنة.
يا سلام،
هذا كلام
ما أجمل الكلام.
ما أجمل الكلام. أين بعض أصحابنا كنت أتكلم عنهم قبل قليل حينما يأتون مثل هذا في مثل كلام السلف ولا يفهمون بهذا الطريق؟
صحيح، ويهونون من شأنه.
نعم،
تأذن لي أخذ الشيخ فهد الجريوي.
طيب،
الشيخ فهد الجريوي، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله مساك.
مساك الله يحفظك يا شيخ.
حياكم الله، تفضل يا شيخ فهد.
طيب، حياك الله، حيا الله الشيخ مساعد.
الله يبارك.
حياك الله وياك.
حياك الله يا شيخ، الله يحفظكم. الكتاب الأول بعنوان رواية ورش الميسرة أصولا وتطبيقات. الشيخ سعيد أبو خليل قاضي الزواوي، وقد صدر الكتاب عن دار ابن حزم، وكتب المؤلف وفقه الله في مقدمة كتابه يقول: فتذليل للصعوبات التي يتلقاها الطالب والإمام خاصة في هذه الرواية، رواية ورش، قمت بهذا العمل وهو تسجيل أصول ورش مختصرة، وتتبعت القرآن كلمة كلمة لمعرفة حكمها وكيفية قراءتها والتعليل إن أمكن، كل ذلك على رواية ورش، وسار في كتابه على هذه الطريقة. أما الكتاب الثاني والثالث فقد صدر قبل شهر من الآن، ولكن في معارض الكتاب، وقد عرف بهما من قبل في ملتقى للتفسير أخونا الشيخ يوسف الردادي، لكن في هذا الأسبوع يعني للتو صدرت في المكتبات ولم نعرف بهما من قبل في البرنامج. الكتاب الأول هو من غريب بلاغة القرآن الكريم في سورتي الفاتحة والبقرة للدكتور عادل بن أحمد الرويني، وجعل الكتاب بطريقة السؤال والجواب، وبلغ عدد الأسئلة والأجوبة أكثر من 1600 سؤال وجواب، لكن المؤلف عقب في مقدمته فقال: قد تبدو بعض الأسئلة غير بلاغية أو سطحية، ولكنها كانت ضرورية لكونها تمهيدا أو مدخلا لأسئلة أخرى أكثر عمقا وتخصصا، لذا لا تعجب والحديث المؤلف: إن وجدت أسئلة عن وجه ارتباط آية قرآنية بآية أخرى سابقة أو لاحقة، وأسئلة عن تنوع القراءات ووجه بلاغتها، وأسئلة عن تفسير كلمة أو جملة. أما الكتاب الثاني فهو كتاب المبهج في القراءات الثمان وقراءة الأعمش وابن محيصن واختيار خلف واليزيدي، تأليف أبي محمد عبد الله بن علي بن أحمد المعروف بست الخياط، وقد حقق الكتاب فضيلة الدكتور خالد حسن أبو جود، وصدر الكتاب في مجلدين. ومن الكتب كذلك طيبة النشر في فقه مقاصد الوصايا العشر للشيخ سليم الهلالي، والكتاب دراسة لآيات الوصايا العشر من سورة الأنعام، دراسة تحليلية مشتملة على ما فيها من فوائد عقدية ومنهجية وتربوية وأخلاقية وسياسية واقتصادية، متضمنة 150 فائدة أصلية وفي تضاعيفها 100 الفوائد الفرعية. ومن الكتب كذلك نظرات واختيارات في مناسبة خواتيم الآيات مع فوائد بديعات للشيخ فكري بن محمود رجب سلامة، والعنوان يعني الكتاب دال على مقصود الكتاب. الكتاب الأخير أختم به بعنوان إتحاف المهرة في جمع القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة مع البيان والتفصيل والتحريرات وذكر الدليل لقدري أو قدري بن محمد عبد الوهاب، وهو مدرس القرآن والتجويد بوزارة أوقاف الكويت، وقد طبع الكتاب في 40 مجلدات. هذا ما يتيسر هذه الليلة شيخ عبد الرحمن.
الله يفتح عليك، شكرا جزيلا يا شيخ فهد. شيخ فهد الجريوي كان معنا وأفادنا بجديد الدراسات القرآنية خلال الأسبوعين الماضيين، شكرا جزيلا له. نعود يا دكتور مساعد، بقي معنا ربما أقل من 10 دقائق.
طيب
فيعني ركز الكلام تركيزا.
آخر ذا تعبير بجزء المعنى.
حلو.
مثل يوم تمر السماء مورا.
يعني من أساليب السلف التفسير بجزء التعبير بجزء المعنى. حلو.
بعضهم قال تحريكها، بعضهم قال تدور السماء دورة، بعضهم قال استدارتها وتحريكها، وقال بعض موج بعضها في بعض.
جميل.
فهنا في كل هذه التي ذكرناها منها مهمة معرفة اللغة.
يا سلام.
بمعنى أن نعرف الآن ما هو المعنى اللغوي، نرجع للمعاجم ونتأمل في المعنى اللغوي ونخرج المعنى اللغوي، ثم ننظر ماذا قال السلف ونربط بينهما، سنجد أن السلف هنا.
ما هي أجود المعاجم؟ هذا سؤال عارض يا دكتور، برأيك أنت أفضل المعاجم اللغوية التي يرجع إليها من يبحث في الدلالة اللغوية بدقة؟ يعني
طبعا عندنا تفسير اللي هو كتاب مقاييس اللغة لابن فارس، هذا يعتبر مهم، وتهذيب اللغة
الأزهري،
كتاب نفيس الأزهري جدا، ومفردات الراغب الأصفهاني، هذه الثلاثة
مهمة جدا.
مهمة جدا.
جميل.
طبعا مهمة، وما نريد نستزيد، الكتب موجودة.
الجمهرة لابن دريد، نعم، العين
والمحكم لابن سيدة.
جميل.
طيب، فإذا يحاول أن يربط مثل ما ذكر الواحد في مقدمة التفسير بين المعنى اللغوي وما ذكره السلف، سيجد أن تفسيرهم هو جزء من معنى المور، فالمور هو في حقيقته
حركة
واضطراب في مجيء وذهاب.
يا سلام.
يعني حركة واضطراب ومجيء وذهاب.
هذه دلالته في
اللغة. فكل واحد عبر عن
جزء من المعنى.
جزء من المعنى.
حلو.
فإذا جمعنا هذه الأجزاء ذكروها خرج لنا هذا المعنى الكلي المذكور عند اللغويين.
يعني تجي تلقى واحد من السلف يذكر لك الحركة، وهذا يذكر الاضطراب، وهذا نعم. يذكر، تجمعها مع بعض تعطيك المعنى كامل.
تعطيك المعنى كامل.
سلام. رائع جدا. طيب، هذه طرائقهم في التفسير.
نعم.
أو بعض طرائق.
بعض الطرائق.
بعض طرائق. أو هي من أبرزها.
وأيضا إحنا استعجلنا فيها، والأمثلة وإن كانت قليلة لكن لعلها توضح كيف نفهم تفسيرهم من خلال مثل هذه التعبيرات.
واضح، واضح الحقيقة من خلال كلامك دكتور أن تفسير السلف وفهمه يحتاج إلى عمق ويحتاج إلى روية
ودربة
ويحتاج إلى تأني
صحيح.
وممارسة لكلامه
صحيح.
ما هو والله بعض من الشيخ مساعد أنه ينظر إلى تفسير السلف تحلة القسم كذا يجي يطالع ما عجبه يحطه على جنبه يجي يكتب اللي في رأسه فهمت علي؟ يعني هو من قبل ناوي أنه يمشي كلامه بس يعني كذا يبغى يمشي علينا. حتى قلت لأحدهم يعني لماذا قال أنا رجعت لتفسير السلف.
نعم أنا ذكرت فلان وذكرت فلان
ذكرت فلان وذكرت فلان بس أنك ذكرتهم علشان كذا بس تسكتنا وليس لكي تفهم كلامهم وكي تقف عنه. طيب نعود دكتور إلى مصطلحاتهم باختصار يعني ثم ندخل في بعض المشكلات في تفسيرهم إن أمكن.
طبعا المصطلحات هذه تحتاج حقيقة إلى جمع لكن ممكن نذكر نموذجين.
نموذجين
نعم. مصطلح النسخ مثلا.
حلو.
النسخ عند السلف يعني فائدة أنا يمكن أعود بفضلها إلى شيخنا الشيخ محمد بن صالح الفوزان في مناقشة كانت في ذا فلفت نظري إلى أن مفهوم النسخ عند السلف لرفع أي جزء من معنى الآية
يسمونه نسخا تخصيص أو تقييد
أو تقييد نعم واستثناء بل أحيانا رفع المعنى المتوهم اللي كان تكلم عنه الشيخ نايف الاستدراكات قد يسمونه نسخا رفع المعنى المتوهم قد يسمونه نسخا كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى.
حلو.
أن هذا الفهم أو هذا التعبير من السلف يتطابق مع تعبير القرآن ما ننسخ من آية أو
ننسيها.
وفي قول سبحانه وتعالى فينسخ الله ما يلقي
الشيطان
الوهم.
يا سلام.
طبعا هو على أحد معاني الآية. فإذا المقصود من ذلك أن النسخ عندنا عند السلف أعم من النسخ عند
المتأخرين
وهو
رفع الحكم المتأخر
الحكم الشرعي
المتقدم. نعم رفع الحكم المتأخر
نعم. رفع حكم شرعي متأخر بحكم رفع حكم شرعي متقدم بحكم شرعي متأخر عنه.
نعم جميل.
طيب إذا الآن إذا جينا إلى مثلا عندنا قاعدة الأخبار لا تنسخ.
حلو.
فنأتي الآن يقول من عباس والشعراء يتبع المغاوون هذا خبر.
صح.
قال نسخها قوله إلا الذين آمنوا.
كيف؟ استثناء.
هذا ابن عباس غلطان.
إلا الذين آمنوا.
ابن عباس غلطان الأخبار لا تنسخ.
مجار.
وهذا الذي يقع وقع بعضهم قال أن هذا إما أن يكون خطأ من الناقل ويريد أن يتحاشى أن يكون ابن عباس غلطان.
صح.
لأنه لم يفهم مراد النسخ عندهم ولا الصحيح أن ابن عباس هم يخطئ ولا أخطأ الناقل. إذن مراد ابن عباس هنا النسخ ليس كمراد
المتأخرين. طيب إنما مصطلح ثاني
إنه هذا الاستثناء.
حلو.
مصطلح طبعا الحقيقة طول فيه لكن ننزل مصطلح النزول للوقت. مصطلح النزول كثير من الذين يقرؤون يظنون مثل ما ذكر ما أذكر أيهما من الشيخ محمد ولا الشيخ نايف إنه عبارة نزلت أو النزول يظن أنها سبب نزول مباشر.
صح. هذا محمد صالح.
إيه نعم سبب نزول مباشر حتى لو قال فأنزل الله فنزلت
ليس معناها أن سبب نزول مباشر
هي قرينة لكن ليست إيش دليلا قاطعا وإنما هي قرينة يعني أقوى القرائن عبارة فأنزل الله فنزلت لكن قد ترد فأنزل الله فنزلت ويراد بها التلاوة.
يا سلام.
وقد تأتي ويراد بها المعنى يعني فأنزل الله مصداق ذلك هذا يراد به المعنى لا يمكن يراد به إيش
النزول السبب المباشر يعني.
فإذا أيضا قصدي من ذلك أنه ننتبه أن عبارة النزول هي أعم من سبب النزول ولاحظ ترى المشكلة ليست في عبارات السلف المشكلة في تقييدنا نحن
بمصطلحات المتأخرة.
اي نعم احنا سميناها سبب نزول لما سميناها سبب نزول عند المتأخرين سمي سبب نزول فهمنا السبب والمسبب.
صدقت سببية مباشرة
سببية مباشرة فوقع الإشكالات كثيرة بسبب النزول هي بسبب هذا المصطلح.
صح.
وإلا هم ما كانوا يقولون سبب نزول ولا في عباراتهم سبب نزول أبدا.
صح.
كانت عباراتهم نزلت فأنزل الله فهي أوسع من أن تكون سبب نزول.
جميل.
فإذا نحن قيدنا أنفسنا بهذا المصطلح وحكمنا عباراتهم عليه فوقعت الإشكالات
فأخطأ يعني خطأناهم.
أي نعم وهذا أيضا كما قلت طبعا هذا مثال سريع فقط لكن يطول فيه.
طيب جميل بقي الخمس دقائق دكتور.
نعم.
في بعض المشكلات في تفسيرهم.
طيب نأخذ الإسناد.
حلو.
مشكلة كبيرة جدا لكن أختصرها.
أيوة.
كيف تعامل المحققون من العلماء مع أسانيد التفسير؟
أيوة.
كتب عبد بن حميد وكتب أحمد بن حنبل وكتب البخاري وكتب ابن أبي حاتم وكتب الطبري وكتب عبد آدم بن أبي ياس وكتب جماعة من أبو الشيخ وكتب سعيد المنصور جماعة من العلماء كتبوا. فالسؤال الذي يرد هل كانوا يدققون في الأسانيد مثل ما يدققون في أسانيد الحلال والحرام؟ الجواب
لا.
لا. إذن ما هو منهج المحدثين في التعامل مع أسانيد التفسير؟
منهج مختلف عن تعاملهم مع حديث الحلال والحرام.
وأنا نص على العبارة مرة أخرى. ما هو منهج المحدثين؟ هذا منهج المحدثين، نص عليه يحيى بن سعد القطان، ونص عليه غيره، ونص عليه البيهقي في مقدمة دلائل النبوة، نصوا على أنهم كانوا يتساهلون في رواية التفسير، وطبعا لها أسباب
قصدا، يعني
قصدا لها أسباب. فإذا المقصود من ذلك أن معالجتهم لأسانيد التفسير ليست كمعالجة معاصرين في تحرير الأسانيد، لم يكن هذا منهج محدثين. من ادعى أن هذا منهج محدثين فعليه أن يثبت فعل ابن أبي حاتم، كتب الجرح والتعديل
وكتب التفسير،
وكتب التفسير وهو فيه بعض الموضوعات
صح،
فهل كان جاهلا؟
والطبري كذلك،
والطبري هل كانوا هؤلاء يجهلون؟ لا، ما يجهلون.
كتب تهذيب الآثار،
نعم،
في الحديث وتكلم، وكتب التفسير،
فإذا والبغاوي وغيره. إذا المقصود من ذلك أن هؤلاء المنهج هم يعني منهج محدثين هو التساهل في رواية سند التفسير لاعتبارات. إذا كانوا يعنون بالمعاني، فلو وقع إشكال في معنى من المعاني ستجدهم يسلطون إيش؟ النقد على الإسناد،
أي ويطلبون صحته هو،
أي نعم، مع أنه قد يروي في مواطن متعددة ولا يتكلم عنه. قد وجدت هذا عند ابن كثير في رواية الضحاك عن العباس،
أيوة.
كثير يقول الضحاك عن العباس، فإذا جاءت مشكلة بسهد قال الضحاك لم يلقى ابن عباس. أنت الآن تقول الضحاك لم يلقى ابن عباس في الموطن،
وش فيه هنا مقبول؟
إذن هناك
منهجية،
منهجية
يا سلام،
إذن لابد أن نعرف مقبولة وتواترت عليها أو تواتر عليها علماء الأمة في هذا. لم يخالف فيها إلا المعاصرون الذين خرجوا بفكرة تحرير أسانيد التفسير، تحرير أسانيد السيرة، تحرير أسانيد التاريخ، تحرير أسانيد وقس على ذلك، مع أن العلماء كانوا مناهج معروف في هذا. سمين. وأقول هذا منهج المحدثين.
حلو.
طيب.
الإسرائيليات. الإسرائيليات هذه أيضا من الإشكاليات.
من الإشكاليات كبيرة. كبيرة.
وقد سمعت بعضهم يا شيخ مساعد يقول لابد من تجريد كتب التفسير من الإسرائيليات، ولا بد، بل استخدم كلمة تصلح في مكافحة الحشرات، يقول لابد من تجفيف منابع هذه الشبهات بإلغاء الإسرائيليات. ما تعليقك؟
تعليقي يا أخي سهل، انظر إلى الأمة وعلمائها في السابق، هات لي أثر إسرائيلي تأثر فيه أحد من العامة أو تأثر فيه عالم من العلماء، هات قل لي والله هذا الأثر الإسرائيلي تأثر فيه فلان وعلان
العامة سبحان الله.
إذا قلت هذا خبر إسرائيلي النفس أصلا تجفل منه، فإذا يأخذ للعبرة والاتعاب. حدثوا عن بني إسرائيل إيش؟
ولا حرج.
الرسول صلى الله عليه وسلم كان أرحم بأمتي وأعرف، كيف يفتح لها هذا الباب ولا يخاف عليها وتخاف أنت عليهم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أبر وأرحم بأمته، ما فتح باب التحديث إلا وعلم أن هذا لن يؤثر عليه. فإذا لا يؤثر علينا وجوده في كتب التفسير ولا، ولهذا في قواعد ذهبية ذكرها الطبري وغيره، ليس هذا مقام تفصيلها، لكن يمكن يرجع عليها في أن المسألة في الإسرائيليات، وهذا نستنبطه من مناهجهم في التعامل عندهم، فيهم نظران، النظر للقصة المجملة والنظر للتفاصيل. القصة المجملة إذا كانت من حيث الإجمال ليس فيها إشكال وتوافق موافقة للقرآن، ليس هناك ما يعترض عليه، فتذكر. أما التفاصيل فيتطلب لها ماذا؟ يتطلب لها الإسناد.
جميل جدا.
أما القصة بعامة تنفلها.
جميل.
طبعا باقي عندنا الاختلاف ويطول فيه الحديث، والحقيقة نعم. جزء من فهم تفسير السلف، وكان ودنا نذكر فيه قواعد لكن ما أدري عدد
الوقت انتهى.
طيب إذا نقف مع الوقت.
شكر الله لك دكتور مساعد. أيها الأخوة المشاهدون الكرام، باسمكم جميعا أشكر أخي الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، رئيس المجلس العلمي بمركز تفسير للدراسات القرآنية، والأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود. كما أشكر إخواني محمد صالح سليمان والشيخ نايف الزهراني على ما تفضل به في المداخلات، وأشكركم أيضا على متابعتكم، وأرجو إن شاء الله أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة الماتعة، والتي كان فيها شيء من التدقيق والتعمق في قواعد مهمة في فهم تفسير السلف، لعل تكون دافعا لنا كباحثين وطلاب علم ومشاهدين لتعظيم أقوال السلف في تفسير القرآن الكريم، والرجوع إلى قواعدهم وإلى تراجمهم قبل ذلك في كتب التراجم، للتعرف على قيمتهم وقدرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وجمعنا بهم وإياكم في جنات النعيم. ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم مع تفسير التابعين بالذات، ومع أخي الشيخ محمد بن عبد الله الخضيري. حتى ذلك اليوم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.